السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 28 من برنامج الدرس 61، والكتاب المقروء فيه هو مسألة في المرابطة بالثغور لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو شيخ الإسلام بحر العلوم أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام النميري الحراني، يكنى بأبي العباس، ويعرف بابن تيمية وبشيخ الإسلام وبتقي الدين، وكان يكره هذا الأخير لما تقرر من كراهية الألقاب المضافة إلى الدين، ويعتذر بأن أهله سموه به صغيرا فغلب عليه. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في العاشر من ربيع الآخر من ربيع الأول ولد في العاشر من ربيع الأول سنة 61 و600. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 20 من ذي القعدة. سنة 28 و700، وله من العمر 67 سنة، رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، أثبت على النسخة الخطية للكتاب مسألة في المرابطة بالثغور، أفضل أم المجاورة بمكة شرفها الله تعالى. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب هو بيان المفاضلة بين المرابطة بثغور الجهاد والمجاورة بالبلاد المقدسة كمكة والمدينة. المقصد الثالث توضيح منهجه، وقع وضع هذا الكتاب في صورة جواب، فجاء متتابعا دون تفصيل جمله بفصول أو أبواب، واصطبغ بصبغة المعارف التيمية من كثرة الأدلة وحسن الاستدلال ونقل مذاهب أهل العلم رحمهم الله تعالى.
اجلس هناك رأيك مصر. اجلس هناك. طيب اجلس هناك. ان شاء الله ان شاء الله. خليك هناك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو حسبي ونعم الوكيل. مسألة في المرابطة بالسرور أفضل من المجاورة بمكة شرفها الله تعالى. الجواب: الحمد لله، المرابطة في سرور المسلمين وهي المقام بنية الجهاد أفضل من المجاورة في الحرمين باتفاق أئمة المسلمين آل المذاهب الأربعة وغيرهم. وليست هذه المسألة للمشكلات عند من يعرف دين الإسلام، ولكن لكثرة ظهور البدع في العبادات وفساد النيات في الأعمال الشرعيات صار يخفى مثل هذه المسألة على كثير من الناس، حتى صاروا يعظمون الأماكن التي كان المسلمون يعظمونها بكونها سرورا ظانين أن تعظمها لأمور مبتدعة في دين الإسلام، واستبدلوا بشريعة الإسلام بدعا ما أنزل الله بها من سلطان. فإنه يوجد في كلام السلف حكايات في ذكر غزة وعسقلان والإسكندرية وجبل لبنان ومكة وقزوين، ومن أمثال ذلك ومن وجود الصالحين بها ما يوجب شرف هذه البقاع. وإنما كان ذلك لكونها كانت ثغور المسلمين فكان صالح المسلمين ينتابونها لأجل مرابطة بها لا لأجل اعتزال عن الناس وسكن الغيران والكروب أو نحو ذلك مما يظنه جهال أهل البدع والضلال. ثم إن من هذه البقاع ما غلب عن بلاد وسكنه أو سكنه أهل البدع والفساق، ففسد حال أهله مثل ما جرى على لبنان ونحوه. وكون مكان ثغرا هو مثل كونه دارا للإسلام ودارا لكفر، مثل كون الرجل مؤمنا وكافرا، هي من الصفات التي تارد وتزول. فقد كانت مكة شرفها الله إلا القرى قبل فتحها دار كفر وحرب، تجلب الهجرة منها ثم تغير هذا الحكم لما فتحت، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن الجهاد ولية. وقد كان البيت المقع المقدس بأيدي العدو تارة وبأيدي المسلمين تارة، فالسرور هي البلاد المتاخرة للعدو والمشركين وأهل الكتاب التي يخيف العدو أهلها ويخيف أهلها العدو، والمرابطة بها أفضل من المجاورة بالحرمين باتفاق المسلمين. كيف والمرابطة بها فرض على المسلمين إلا على الآية وإلا على الكفاية.
وقال المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة معنى الثغور، وأن الثغور الإسلامية هي بلاد الإسلام المتاخمة للعدو التي يخيف أهلها العدو ويخيف العدو أهلها. وبين أن المراد بالمرابطة هو الإقامة فيها بنية الجهاد، وذكر رحمه الله تعالى حكم المرابطة في الثغور وأنه فرض على المسلمين، إما على الأعيان وإما على الكفاية. ثم بين رحمه الله تعالى أن كون المكان ثغرا هو من الأوصاف العارضة التي تثبت في زمن وتزول في آخر، فقد يكون بلد من البلدان ثغر من ثغور المسلمين في زمان ولا يكون كذلك في زمان آخر، كما اتفق لمكة فإنها كانت دار كفر ثم صارت دار إسلام، فعرض لها وصف الإسلام والكفر بالحكم عليها من جهة كونها دارا، وكذلك يعرض حكم كون أرض من بلدان المسلمين ثغرا باعتبار ما يعرض لها من الأحوال.
ونظير هذا ما يعرض لبيت المقدس منذ قرون متطاولة، فتارة يكون ثغرا من ثغور المسلمين، وتارة يخرج من أيدي المسلمين بالكلية ويصير مقاما لأهل الشرك والوثنية من اليهود والنصارى. ثم بين رحمه الله تعالى فيما بين أن المرابطة في ثغور المسلمين أفضل من المجاورة في الحرمين باتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى. ثم كشف رحمه الله تعالى عن العلة التي نشأ منها اعتقاد طائفة أن المجاورة بهذه الأماكن أعظم من المجاورة بالثغور، وتعلق الناس بالمجاورة بمكة والمدينة أو ببقاع أخرى كتعلقهم بالمجاورة في جبل لبنان أو الإسكندرية أو غزة أو غيرها، وأن الحامل على هذا في حق الحرمين توهم أن ما يكون فيهما من العبادات أفضل من المرابطة في الثغور، وأما في حق البقاع الأخرى التي كثرت فيها خلوات المجاورة والتعبد كغزة والإسكندرية وجبل لبنان، فلأنها كانت فيما سلف ثغورا من ثغور الإسلام وكان فيها صالحون ومجاهدون. ثم تغير الحال وصار من ورائها من بلاد المسلمين ما هو في مقابلة العدو، فبقي هؤلاء الجهلة يتعلقون بتلك الأماكن على اعتقاد فضيلتها لأجل أنها كانت أرضا يوجد فيها الصالحون وكانت مقاما للمجاهدين.
نعم.
وأما المجاورة فليست واجبة باتفاق المسلمين، بل العلماء متنازعون هل هي مستحبة أم مكروهة. استحبها طائفتان من العلماء من أصحاب مالك والشافعي، وكرهها آخرون كأبي حنيفة وغيره. قالوا لأن المقام بها يفضي إلى الملك لها، وأنه لا يأمن من مواقعة المحظور ويتضاعف عليه العذاب، ولأنه يضيق على أهل البلد قالوا وكان عمر يقول عقب المواسم: يا أهل الشام شامكم، يا أهل اليمن يمنكم، يا أهل العراق عراقكم. ولأن المقيم بها يفوته الحج التام والعمرة التامة، فإن العلماء متفقون على أنه إذا شاء سفر العمرة من بويرة أهله كان هذا أفضل أنواع الحج والعمرة، وهم متفقون على أنه أفضل من التمتع والقران من إفراد الذي يعتمر عقب الحج. وما لا يظنه بعض الناس لأن خروج بأهل مكة في رمضان أو غيره إلى الجبل الاعتمار، وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة الناي، حتى صار المجاورون وغيرهم يحافظون على اعتمار المسجد الأقصى كاعتمار يعتمرون التي بها المساجد التي يقال لها مساجد عائشة، ومن الحليبية عمرة جيروانة، وكل ذلك غلط عظيم مخالف للسنة النبوية ولأجواء الصحابة. وإنه لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أمثال من مكة قط ما قبل الهجرة ولا بعدها، بل لم يعتمر أحد من المسلمين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مكة إلا عائشة فقط، فإنها قدمت ثلاث ساعات فحاضت ولعها الحي من الطواف قبل وقوف بعرفة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيرها بعد الحج. ثم بعد ذلك بنيت هذه المساجد التي هناك وقيل لها مساجد عائشة، وأن أمرة الحديبية فإن النبي صلى الله عليه وسلم هلا هو وأصحابه من ذي الحليفة ثم حلوا بالحديبية لما سبوا المشركون عن البيت وكانت الحديبية حلهم لا ميقات إحرامهم. وهذا متواتر يعلم عامة العلماء وخاصتهم. وفي ذلك أنزل الله تعالى وأتموا الحج والعمرة الآيات باتفاق العلماء. وأما عمرة جيران فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قاتل هوازن بوادي حنين الذي قال الله فيها: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم ترها يعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. وحاصر الطائفة ونصبت عليها بمنجنيق ولم يفتحها وقسم غنائم حنين بجيرانه. فلما قسمها دخل إلى مكة ثم خرج منها لم يكن لمكة فخرج منها إلى الحل ليعتمر كما يفعل ذلك من يفعل من أهل مكة. بل الصحابة رضي الله عنهم أئمة التابعين لم يستحبوا لمن كان مكة ذلك بل روى أن طواف البيت أفضل من خروجه لأجل العمرة بل كرهوا له ذلك كما قد وصفنا هذه المسألة في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أن العلماء لم يكره المجاورة بمكة لما ذكر من أسباب وغيرها لكن الجمهور يستحبون في الجنة إذا وقعت عليه المشروع الخالي عن نفس الذي بمكافئة ومصلحة أو الراجحة عليها. قال الإمام أحمد: وقد سئل عن جوار مكة وقال: وكيف لنا به وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لأحب البقاء إلى الله وإنك لأحب إلي. وجابر رضي الله عنه زار مكة وبعمر كان يقيم مكة وقال أيضا: لا أسهل العبادة بمكة والنظر إلى البيت عبادة. واحتج هؤلاء بما رواه عبد الله بن حمراء الزهري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو واقف بالحزورة في سوق مكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. رواه الإمام أحمد وهذا رفعه النسائي وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح. ورواه أحمد من حديث أبي هريرة أيضا وعن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب. قالوا: فإذا كانت أحب البلاد إلى الله ورسوله لولا ما وجب عليه الهجرة وما كان يشكر إلا إياها. علم أن المقام بها أفضل إن كان معارض ذلك مصلحة راجحة كما كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين. فإن مقام بالمدينة كان أفضل من مقام مكة لأجل الهجرة والجهاد بل ذلك كان واجب عليهم. وكان مقام بمكة حراما حتى بعد الفتح وإنما رخص للمهاجر أن يقيم فيها ثلاثة كما في صحيح عن العلاء بن الحضرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للمهاجر أن يقيم مكة بعد قضاء نسكه ثلاثة. وكان المهاجرون يكرهون أن يكونوا مقيمين بدار هاجر منها وتركوها بكون ما جرانا وتركوها لله حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المتفق عليه لما عاد سعد بن أبي وقاص وكان قد مرض مكة في حجة الوداع وقال: يا رسول الله أخلف عن هجرتي. فقال: لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقيام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات من مكة. ولهذا لما مات عبد الله بن عمر بمكة أوصى أن لا يدفن في الحرم بل يخرج ويحمل لأجل ذلك. لكنه كان يوما شديد الحر فخالف وصيته وكان قد توفي عام قبل الحجاج فحاصر ابن الزبير وقتله لما كان من المأمورين من فتنة بينه وبين عبد الملك بن مروان. قال: ولما في المجاورة بها من تحصيل العبادات وتضعيفها ما لا يكون في بلد آخر فإن قام في بيت لا يمكن أن يكتب من أفضل أمان وإن الصلاة تضاعف عن اتضاع ولأن الصلاة بها تضاعف هي وغيرها من الأمل. وقد قال الله تعالى: وقهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ولأن ينزل على البيت في كل يوم 120 رحمة، 60 للطائفين و40 للمصلين و20 للناظرين. ولهذا قال العلماء: إن الصلاة في مكة أفضل من الصلاة في الثغر، مع قول إن المرابطة في الثغر أفضل وتضاعف وتضاعف السيئات فيه. وإذا كان المكان دواعي الخير فيه أقوى ودواعي الشر فيه أضعف، وكان المقام فيه أفضل مما ليس كذلك. ولا نزاع بين المسلمين في أنه يشرع قصدها لأجل العبادات المشروعة فيها، وإن ذلك واجب ومستحب. لأما النزاع في مجاورة فبما فيه من تعارض للمصلحة والمسائل كما تقدم. وحينئذ فمن كان مجاورته فيما يكثر حسناته ويقل سيئاته فمجاورته فيها أفضل من درجة لا يكون حاله فيه كذلك. فأفضل بهذه الحق كل شخص حيث كان أبر وأتقى، وإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم. ولهذا لما كتب أبو الدرداء إلى سلمان الفارسي رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بينهما، وكان أبو الدرداء بالشام وسلمان بن العراق. فكتب لي أبو الدرداء: أنهل الليل الأرض المقدسة. فكتب لي سلمان: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الرجل عمله الصالح. ومقصودي بذلك أنه قد يكون الأرض مهدولة لن يكون عمله صالحا أو أصلح بما يحب الله ورسوله. وهذا مما يبين أن جنس المرابطة أفضل من جنس المجاورة بالحرمين كما اتفق عليه الأئمة. وإذا كانت نية العبد في هذا خالصة ونيته في هذا خالصة ولم يكن ثم عمل مفضل يفضل به أحدهما، فالمرابطة أفضل فإنها من جنس الجهاد، وتلك من جنس الحج، وجنس الجهاد أفضل من جنس الحج. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه: لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود. وفي لفظ رواه سعيد بن منصور في سننه عن عطاء الخراساني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رباط يوم في سبيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر في أحد المسجدين، مسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن رابط أربعين يوما في سبيل الله فقد استكمل الرباط. وقد قال الله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. وفي سنة المسلمين لعمان قال: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: لا يبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. وجدرهم عمر بن الخطاب وقال: فوصاتكم إن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيتم بما اختلفتم فيه. أنزل الله تعالى: جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله الآية. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه. رواه الإمام أحمد والنسائي وهذا رفضه الترمذي وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. وأبي حاتم بن حبان البشتي في كتابه صحيحه وابو حاتم يحبان البشتي في صحيحه ولفظ الامام احمد عن ابي صالح مولى عثمان بن عفان قال: سمعت عثمان يقول على المنبر: ايها الناس اني كتمتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم تراه يتفرقكم عني، ثم بدا لي ان احدثكم وليختار من المسلم ما بدا له. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من الف يوم فيما سواه من المنازل الرجل. فقد بين لهم عثمان رضي الله عنه هذا الحديث مع كون كان مقيما عند ابي المدينه النبويه مقيما في نفسه الذي قال به صلى الله عليه وسلم: صلاه لنفسي هذا خير من صلاه لنفسي واهل المساجد والمسجد الحرام. وكل ذلك على ان تضعيف الصلاه لا يقاوم تضعيف اليوم الذي يعم جميع الاعمال، فان الجهاد يقاوم ولا يمكن المداومه عليه من صيام وقيام، كما في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله لا يعدل الجهاد في سبيل الله، قال: لا تستطيعون. قال: فاعادوا عليه مرتين. قلت: كل ذلك يقول لا تستطيعون. قال: في الثالثه مثل المجاهد، مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بايات الله لا يفطر من صيام ولا صلاه حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. هذا رحم مسلم رحمه البخاري. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا اجده. قال: هل تستطيع اذا خرج المجاهد ان تدخل مسجدك فتقوم لا تفطر وتصوم لا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال ابو هريره: فان فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له حسنات. وفي الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ولفظ البخاري: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعني الجهاد. قال: لا اجده. قال: هل تستطيع اذا خرج المجاهد ان تدخل مسجدك فتقوم لا تفطر وتصوم لا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال ابو هريره: ان فرس المجاهد لا يستن في طوله إن فرس المجاهد لا يستن في طوله فيكتب له حسنات. وفي الصحيح أن النبي سعيد الخدري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ فقال: رجل مجاهد في سبيل الله إلى أن يرسل. قال: ثم من؟ قال: رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدعو الناس من شره. لفظ مسلم. ودرجات النصوص الصريحة
وقد جاءت النصوص الصحيحة الصريحة.
وقد جاءت النصوص الصريحة بلفظ الجهاد عن الحج كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. فهذا موافق ما دل عليه القرآن بمن يفضل الجهاد على الحج. وقد روي غزة لا قتال فيها أفضل من 70 حجة. وهذا لا يناقض ما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي عمل أفضل؟ قال: صلاة وقتها. قال: ثم أي؟ قال: أجر الرجال الدين. ثم قلت: ثم أي العمل أفضل؟ قال: الجهاد في سبيل الله. حدثني بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم واستجبته لزادني. فإن هذا الحديث أيضا يدل على فضل الجهاد عن الحج وغيره.
وبين المصنف رحمه الله تعالى حكم المرابطة في الثغور وأنها فرض على المسلمين إما على الأعيان وإما على الكفاية. شرع يبين حكم المجاورة بمكة المكرمة، فذكر أن أهل العلم متفقون على أن المجاورة فيها ليست بواجبة، ولكنهم اختلفوا هل هي مستحبة أم مكروهة على قولين اثنين. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الأدلة التي احتجت بها كل طائفة، فالذين كرهوا المجاورة بمكة والإقامة بها لغير أهلها لهم أدلة ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى طرفا منها، والذين قالوا إن المجاورة بمكة مستحبة لما فيها من فضيلة العمل بأدلة كثيرة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى طرفا منها. وأصح القولين والله أعلم أن المجاورة بمكة مستحبة لقوة الأدلة التي أخذ بها القائلون بهذا وهم الجمهور. أما ما تعلل بها الكارهون فإنها أدلة لا تقابل بمثل هذه الأدلة الصحيحة. ثم
ذكر رحمه الله تعالى قاعدة نافعة في أن الإقامة ببلد من البلدان بمكة أو بغيرها ينظر فيها إلى المصلحة الراجحة في حق العبد، فإذا كان وجوده في بلد أنفع له وللناس من وجوده ببلد آخر فإن ذلك البلد يكون أفضل في حقه، ولو كان البلد الآخر هو مكة المكرمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت المصلحة الراجحة في بناء الدولة المسلمة وإقامة العدل والحق لم يقم صلى الله عليه وسلم بمكة بعد فتحها ولا اتخذها دارا، لأن وجوده في المدينة أنفع وأرجح في تحقيق المقصود في نشر الإسلام وقبول الخلق وإقبالهم عليه، فتحول النبي صلى الله عليه وسلم إليها بعد فتح مكة ولم يقم في مكة، وحج ولم يقم صلى الله عليه وسلم في مكة، بل رجع إلى المدينة النبوية، مع كون مكة هي أحب البلاد إلى الله وهي أحب البلاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المصلحة الراجحة اقتضت ذلك. وهكذا في حق كل عبد فإنه ينظر إلى المصلحة الراجحة له، فإن كانت إقامته بالرياض أنفع لقلبه وللناس من مكة صارت إقامته بالرياض ونفعه لنفسه وللناس أولى من إقامته بمكة المكرمة، مع القطع بأن مكة المكرمة هي أشرف البقاع وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن المجاورة في مكة أعلى ما يكون فيها من الأعمال أداء الحج، وإذا كان أداء الحج الذي يقع بملازمة البيت فترة من الزمن ركنا من أركان الإسلام فقد جاءت الأدلة بأن الجهاد أفضل من الحج في سبيل الله، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أحاديث عدة وآثارا متنوعة، واستدل بالقرآن الكريم على تفضيل الجهاد على الحج، وحينئذ إذا كان أعلى الأعمال التي تكون في المجاورة بمكة وهو الحج مفضولا في مقابل الجهاد فإن المرابطة في الثغور حينئذ لا تقاوم بالمجاورة، لأن المجاورة لا تبلغ بحق صاحبها بعمل أبلغ من الحج، وإذا كان الحج مرجوحا في مقابلة الجهاد مفضولا والجهاد أفضل منه فحينئذ فإن المرابطة في الثغور أفضل من المجاورة.
نعم.
وأما الصلاة فإنها قد تدخل في مسمى الإيمان كما في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال البراء بن عازب رضي الله عنه وغيره صلاتكم إلى بيت المقدس إن هي بمنزلة الشهادتين في أنها لا تسبق بحال ولا ينوب فيها أحد عن أحد ويدخل بها في الإيمان، فقد جاءت النصوص بإطلاق الكفر على تاركها، ثم يسأل مسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر والشرك إلا ترك الصلاة، وفي السنن عن بريد بن الحصيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي والنسائي، وقال حديث حسن صحيح غريب. وفي الترمذي عن ابن شقيق رضي الله عنه قال كان أصحاب محمد لا يعدون شيئا من أعمال تركوا كفر إلا الصلاة. وفي البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طهر وغمي عليه قائل قيل الصلاة وقال نعم ولا حظ في الإسلام ومن ترك الصلاة أطلق الكفر على جاحد الصلاة، وعن غير واحد من الصحابة والتابعين أنهم ذكروا أن من ترك الصلاة فقد كفر. فهذه خاصية التي لصلاته تقتضي أن تدخل في قوله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم إيمان بالله وجهاد في سبيله ثم حج مبرور. وكذلك بر الوالدين قد قرن حقهما بحق الله من قوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك في قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وكما في الصحيحين الحديث كفر بالله تبرؤ من نسب وإن جق. ومن ادعى لغير أبيه فقد كفر. ولا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. وإن كان كذلك فإنك أن يقال هذا دخل في مسمى الإيمان أيضا. وهو أن يقال بر الوالدين إنما يجب على من له والدان. فذكرهما في حديث مسعود لأن ابن مسعود كان له والية وكان ذلك حكم من حاله فكان ذلك حكم من حاله كحاله. وأن أحد لن يذكرهما فذكر ما يعم الأمان فيدخل في من ليس له أبوان في الجهاد إذا صار فرض عين كان أو كذا من مطلق بر الوالدين فيجاهد في هذه الحال بدون إذنهما. وإن كان علي أن يقوم ويجب عليه بر المتعين عليه وإن كان لا يجب إذا لم يتعين عليه إلا وإن كان لا يجاهد إلا إذا وكان وإن كان لا يجاهد إذا لم يتعين عليه إلا بإذنهما. وأما الصلاة فإذا تعارت هي والجهاد المتعين فإنه يفعل كلاهما بحسب الإمكان كما في حالة خوف الخديج وخوف الشديد. قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إلى قوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفرون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ليلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهلا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد أمر الله بالجنوب الواجب بين الصلاة والجهاد لكنه خفف الصلاة بالخوف من صلاة الأمن بإسقاط أمور تجري في الأمن وإباحة أفعال لا تفعل في الأمن. وصلاة الخوف قد استفرت بها السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها الأئمة كلهم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على وجوه متعددة. وأما حال المسالفة فالفقهاء ثلاثة أقوال أحدهم قول الجمهور أنهم يصلون بحسب حالهم مع المقابلة وهذا مذهب الشافعي وغيره وظاهر مذهب أحمد. والثاني أنهم يؤخرون الصلاة وقول أبي حنيفة. والثالث أنهم يخيرون بين الأمرين واحد روايتان عن أحمد. وقوله تعالى حافظوا الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن شفتم رجالا أو ركبانا مع ما كسبت الصحيح إلى رسول الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عام الخندق شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس بلى الله بيوتهم وقبورهم نارا. قد احتج به وبغيره على أن تأخير الصلاة في حال الخوف منسوخ بهذه الآية. وأجاب ذلك عما احتج به من جوز الأمرين من قوله صلى الله عليه وسلم بحديث متفق عليه عن ابن عمر أنه قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. وصلى قوم بالطريق وقالوا لم يرد منا تفويت الصلاة وأخر قوم الصلاة حتى وصلوا إلى بني قريظة. وقد فاتتهم الصلاة فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدة من الطائفتين. فهذا الحديث حجة من جواز الأمرين لكن قال أولئك أنه منسوخ بالآية. فقد تبين أن الصلاة لما كانت أوكد من الجهاد فإنه عند مزاحمة الجهاد لا أخفت حتى لا يفوت مصلحة الجهاد. وهذا أيضا كحج وإن كان دون الصلاة باتفاق المسلمين. فإذا تضيق وقته وازدحم هو والمقصود مثل أن يكون ليلة النحر وهو ليلة عرفة ذلك لا عرف فإن صلى صلاة مستقبلا فإن صلى صلاة مستقر فاته يقف، وإن سار يدرك عرفة فطلق ويجري فاتته الصلاة. فالفقهاء ثلاث أقوال: قيل تقديم الوقوف لأن أريد تفيد الحج يضر وما غنى، وقيل بل تقدم الصلاة لأنها أوكد، وقيل بل يأتي دون جميعا يصلي بحسب إمكان صلاة لا تفوته الوقوف. وهذا أبو الأقوال وقول طائفة من أصحاب أحمد والشافعي وغيرهما. والعلماء متفقون على أن الخائف المقلد يصلي صلاة خائف، فأما الطالب فتنازعوا فيه، وفي أن أحمد روايتان إحداهما أنه يصلي أيضا صلاة الخوف، كما جاء في الحديث الذي رواه أهل السنن كأبي داود عن عبد الله بن أنس قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عورنة وعرفات، فقال: انفقتم؟ قال: فرأيته حضرت صلاة العصر، فقلت: إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أؤخر الصلاة فانطلقت أمشي وأنا أصلي أمع بما نحوه. فلما دلوت منه قال لي: من أنت؟ فقلت: رجل من العرب بلغني أنك تجمعها لهذا الرجل، فجئتك في ذاك. قال: إني لفي ذاك. فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني عليت بسيدي حتى برد. ومن قال هذا القول رأى أن مصلحة الجهاد مأمور بها أيضا، فلا يمكن تفويت إحداهما، فلا يمكن تفويت إحداهما. وإن لم يكن من تفويت الجهاد في هذا الوقت نسأله الله وفقك، مع أنه ليس في تأخير الصلاة مسألة ظاهرة، ولو كان تكون الصلاة مقدمة على الجهاد لكان ينبغي أن يترك الجهاد إذا علم أنه لا بد فيه من تحقيق الصلاة. فلما ثبت السنة المتواترة والمتواترة أن الجهاد يفضل مع العلم، فإن الجهاد يفضل مع العلم لأنه يقصر فيه الصلاة بقصر العمل الذي هو قصر العدد، فإن قصر العدد سنة السفر، وأما قصر العمل فسنة الخوف. ولهذا يجتمع الأمران شرع القصر المطلق كما في قوله: وإذا ضربتم به في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ولا يأتي على ظاهرها فإن القصر المطلق المتضمن لقصر العدد وقصر العمل إنما يكون مع الأمرين. وقد بينت السنة أن مجرد الخوف يفيد قصر العمل، ومجرد السفر يفيد قصر العدد. فهذا كله مما يبين أن الصلاة وإن كانت أفضل الأعمال فإلا إذا اجتمعت مع الجهاد ومكرت واحد منهما بل يصلي بحسب الإمكان مع تحصيل مصلحة الجهاد بحسب الإمكان. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمر بالصلاة والذكر معا، وكانت السنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه وأصحابه وخلفاء بني أمية وكبير من خلفاء بني العباس أن أمير الحرب وأمير الصلاة في المقام والسفر جميعا.
بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى تفضيل الجهاد على الحج الذي هو من أجل أعمال المجاورة بمكة، استطرد رحمه الله تعالى في ذكر المفاضلة بين الجهاد وبين أعمال تعظم في النفوس، فذكر منها بر الوالدين، وبين أن بر الوالدين مع جلالته فإنه لا يفضل الجهاد، ولو لم يكن في ذلك إلا أن طاعتهما تسقط إذا تعين الجهاد لكان كافيا في تقديم الجهاد على بر الوالدين، لأن من أحوال الجهاد ما يتعين فيه الجهاد على كل أحد، ولا يرجع فيه المرء إلى طاعة أبويه، بل إذا تعين عليه فأمراه بخلاف ذلك لم يطعهما وجاهد، مما يدل على أن الجهاد أعظم منزلة وأرفع رتبة من طاعة الوالدين وبرهما. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد بر الوالدين الصلاة، وهي أيضا من أعظم أعمال المجاورة التي تكون بمكة، لما تقرر في الشرع من توعيف الصلاة بمكة أضعافا كثيرة. فبين رحمه الله تعالى الأدلة الدالة على أن الجهاد يفضل الصلاة، لأن مصلحة الجهاد لما كانت لا تقام إلا لتخفيف الصلاة دخل التخفيف عليها، ولو كانت الصلاة مقدمة عليه في الفضل لا أمر بتحقيق الصلاة فيها على الوجه الذي تؤدى عليه، ومع ذلك جعلت الصلاة في الجهاد على أحوال معروفة عند الفقهاء كصلاة الخوف مثلا، بل دخل التخفيف فيها إلى حال الإيماء بها كما جاء في حديث في قصة خالد بن الهذلي في طلبه كما جاء في قصة طلب خالد الهذلي التي رواها أبو داود وإسنادها حسن، وفيها أن الصحابي رضي الله عنه لما خشي أن يفوته هذا الرجل وكان يمشي وحده فالظفر به متحقق، صلى الصلاة وهو يومئ إيماء وهو في طريقه إليه حتى لحقه وأدركه وهو على انفراده فقتله. وهذا يدل على تقديم الجهاد أيضا على الصلاة. فصار كلام شيخ الإسلام الذي تقدم فيه الإشارة إلى تقديم الجهاد على أعمال عظيمة في خاصة الإنسان كالصلاة وبر الوالدين، وأعمال عظيمة في حق المسلمين جميعا إذا اجتمعوا عليها وهو الحج.
نعم.
وما ذكرناه يبين بعض حكمة كون النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين كان مقاوم للمدينة أفضل على أحد قوله العلماء، فإنهم كانوا بها مهاجرين مجاهدين مرابطين بخلاف مكة، وهذا حيث كان الإنسان كذلك كان أفضل من مقاوم الحرمين، حتى إن مالك رضي الله عنه مع فرط تعظيم ابن مع فرض تقضيه المدينة وتقضيه منها على مكة وكراهية الانتقال منها، لما سئل عن من بدار وهو مقيم المدينة يأتي الثغورة كالإسكندرية وغيره، أجاب أن عليه أن يأتي الثغورة لأن مرادة الرسول أفضل المقام من مقامه بالمدينة، وما زال خيار المسلمين الصحابة والتابعين وتابعين من بعدهم من الأمراء والمشايخ يتناوبون الثغور لأجل الرباط، وكان هذا على عهد أبي بكر وعثمان أكثر، حتى كان عبد الله بن وغيره مرابطين، وكان عمر من يسأله عن أفضل أعماله إنما يدل على الرباط والجهاد، كما سأله عن ذلك من سأله في الحارث بن هشام وعكيمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وأمثالهم، ثم كان بعد هؤلاء إلى خلافة بني أمية وبني عباس، ولهذا يذكر من فضائلهم وأخبارهم في الرباط أمور كثيرة، وكانوا على طريقتين إحداهما أن يرابط كل قوم بأقرب الصغور إليهم وقاتلوا من يليهم كقوله يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، وهذا اختيار أكثر العلماء كالإمام أحمد وغيره، ولهذا كان أصحاب مالك كابن القاسم ونحوه يرابط بالصغور المصرية. والطريقة الثانية يجوزون الرباط بثمور الشام ونحيا بما فيه قتال النصارى، فكان عبد الله بن مبارك يقدم من خراسان فيرابط بثمور الشام، وكذلك ابراهيم بن ادهم ونحوهما كما كان يرابط بها ومشايخ الشام كالأوزاعي وحذيفة المرغشي ويوسف بن أسباط وأبي إسحاق الجزائري ومخلد بن حسين وأمثالهم، وكان المسلمون قد ذكروا قبرصا في خلافة عثمان وبقيت تفاهم أكثر من 300 سنة، وكانت سيسار المسلمين وطرسوس كانت من أسماء الثغور، ولهذا تذكر في كتب الفقه المصنفة في ذلك الوقت، وتولى قضاءها أبو عبيد الإمام وصالح بن أحمد بن حنبل وغيرهما، وكان ابن مبارك وأحمد بن حنبل وغيرهم يقولون إذا اختلف الناس في شيء فانظرنا عليه ذلك، وإذا إن الحق معهم أن الله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وبجملة أن السكن بالثغور والرباط لم يكن أيدي أمر عظيم، وكانت الثغور مأمورة بخيار المسلمين علما وعملا وأعظم البلاد إقامة مشاعر الإسلام وحقائق الإيمان والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وكان كل من أحب التمتع بعبادة وانقطاع الله وكمال زور العبادة والمعرفة يدلونه على الثغور، وإنما اختار من اختار الرباط بثغور النصارى الحديث الذي أسلم به أبي داود عن ثابت بن قيس قال جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها أم خلاد وهي منتقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول، فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة، فقالت إني أرزأ ابني فلن أرزأ حيائي، فقال رسول الله إن أرزأ ابني فلن أرزأ حيائي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنك له أجر شهيدين. قالت ولماذا؟ قال لأنه قتله أهل الكتاب. وهذا بعض من الأخبار تبين فضيلة سكر الشام، فإن أهل الشام ما زالوا مرابطين لأول إسلام وجواتهم النصارى ومجاهدين لهم، فكانوا مرابطين ومجاهدين أهل الكتاب. ولهذا فضل النبي صلى الله عليه وسلم جندهم على جند اليمن والعراق مع ما قالوا في أهل اليمن. ففي سنن أبي داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم ستجندون أجنادا، جندا بالشام وجندا باليمن وجندا بالعراق. قال لقلت يا رسول الله اكرمني، فقال عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرض يجتبي إليها خيرته من عباده، فمن أبى فليحق بيمنه ويشرق من غدره إلا فإن الله قد تكفلني بالشام وأهله. قال الحواري ومن يتكفل الله به فلا ضيعت عليه. وفي سنن أبي داود أيضا عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه ستكون هجرة بعد هجرته، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، ويبقى في الأرض شرار وهي تنفيهم وجودهم، تقدرهم نفس الرحمن وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. قال الإمام محمد أهل الغرب هم أهل الشام، يعني ومن يغرب عنهم فإن التغريب والتشريق من أمور المسلمية. والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بذلك وهو بمدينة النبوية، فما تغرب عنها فهو غرب المدينة، فلا أن حران والرملة ونحونا خلف مكة
والرقة
كما أن حران والرقة ونحوهما خلف مكة. والكلام في هذا
أن بين المصنف رحمه الله تعالى تفضيل الجهاد على الحج وبر الوالدين والصلاة، ذكر أن هذا يبين فضيلته على الأعمال كلها، وأن هذا من حكم إقامته صلى الله عليه وسلم والمهاجرين بالمدينة بعد مكة، لأنهم كانوا فيها مجاهدين مرابطين لا زالوا قائمين بأمر بث الإسلام، فاختاروا دار المرابطة على غيرها. ثم ذكر أن علماء الإسلام وأئمته مع قولهم بتفضيل المدينتين المقدستين مكة والمدينة على غيرها من البقاع، إلا أنهم كانوا يتناوبون على الثغور ويرون أن الإقامة بالثغر من أفضل الأعمال، وكان لهم طريقتان اثنتان في ذلك، فمنهم من يرابط في الثغور القريبة من بلده ويختارها، ومنهم من يختار الرباط في الشام. وإنما اختار من اختار الرباط في الشام لأجل الأحاديث الكثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة الشام. والصحيح أن فضيلة المرابطة بحسب الحاجة، فإذا كان ثغر من الثغور أحوج إليه فإن مرابطته في ذلك الثغر أفضل من مرابطته في ثغر آخر. ومن قواعد تفضيل الأعمال أنه ينظر إلى العارض الذي يقوم بالعمل مما هو خارج عنه، فإن المرابطة في هذا الثغر والمرابطة في هذا الثغر مشتركتان في أصل العمل، لكن تفضيل أحد الرباطين على الآخر ينظر فيه إلى عارض خارج كالنفع والانتفاع، فإذا وجد فإن تكون المرابطة في هذا أفضل من حقه في هذا. وقد ذكر رحمه الله تعالى فيما ذكر من تفضيل المرابطة في الثغور ومدحها قول ابن المبارك وأحمد ابن حنبل وغيرهما، أنهم كانوا يقولون إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ما عليه أهل الثغر فإن الحق معهم. وهذه الكلمة
ليس معناها كما يتوهمه بعض الناس من أنه إذا وقع الخلاف بين الناس فإنه يرجع إلى ما يتقلده أهل الثغر ويقولون به، لأن محل هذا إذا كان أهل الثغر بمنزلة ما كان عليه المسلمون الأول من ترتيب المرابطين، وكان خلفاء الإسلام قد درجوا على ترتيب المرابطة ببعث البعوث مع إرسال مؤذن وإمام وقاض ومفتٍ وأمير، فلا تخلو ثغور الإسلام من وجود هؤلاء، لأنه لا يقوم الدين إلا بوجودهم. فكان أمير الجيش يصطحب معه قاض يقضي بين المجاهدين، ومفتٍ يفتيهم، وإماما يصلي بهم، ومؤذنا ينادي بالصلاة بينهم. وقد يزيد هؤلاء باعتبار من يخرج في الجيش من العلماء والصالحين، لكن المجزوم به أنهم لا يكونون خليين من أهل العلم المشهود لهم بالرسوخ فيه، بخلاف ما آل عليه الأمر في الأزمنة الأخيرة، فإنه لا يوجد مثل هذا الترتيب الذي كان يدرج عليه خلفاء الإسلام، بل قد يوجد الثغر وفيه عدد كبير ليس فيهم عالم ولا طالب علم، فعند ذلك لا يقول عاقل إن هؤلاء يرجع إليهم إذا اختلف الناس، ويذكر كلام ابن المبارك، كلام ابن المبارك وأحمد، لأنه يكون قد نزله في غير المنزل الذي وضع فيه لما تكلم به المتكلمون. ولو ناجع أحد بأن هذا المعنى الذي ذكر ليس في كلام ابن المبارك ولا كلام أحمد، فإنه يقال إن سلم بأن ابن المبارك وأحمد أطلق هذا القول وفهم من كلامهما أنهما يعمان كل أحد، وأنه إذا اختلف الناس في شيء فالمقدم قول أهل الثغر ولو كانوا جهالا، فإن هذا المعنى لا ينظر فيه إلى كلام ابن المبارك ولا كلام أحمد ولا كلام من هو أكبر منهما، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولم يقل سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الثغور إن كنتم لا تعلمون. فعلم أنه من المحال مع إحسان الظن بعلم هؤلاء الفضلاء فمن المبارك وأحمد أن يكونوا أطلقوا هذا وأرادوا أن يباشر بالسؤال كل مرابط في الجهاد، وإنما أطلقوا هذا مع رعاية الحال التي كان عليها أهل الإسلام حينئذ من وجود العلماء والقضاة والمفتين بين أظهر المجاهدين، فحينئذ يكون الحق معهم بما يغلب من قوة التسديد، لأن الجهاد يثمر الصواب والوصول إلى الحق والسداد في حق صاحبه، كما قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومن مقاصد الإفادة تحقق السداد، فإن المرء لا يراد في فتواه من جهة كونه واسع العلم فقط، بل ينظر أيضا إلى مقارنة السداد له، كما قيل لأحمد بن حنبل لما حضرته الوفاة: إلى من توصي بنا؟ فقال: إلى عبد الوهاب الأنماطي. فقال بعض أصحابه: إن غيره أعلم منه. فقال: إنه رجل مسدد يوشك أن يسأل فيجيب فيسدد. فالمقصود هو مقارنة السداد والصواب والتوفيق إليه، وهذا يوجد مع الأعمال الصالحة بخلاف ما لم يكن المعلم والمفتي على تلك الحال، فكلما ازداد المرء عبادة كلما ازداد سدادا. ومن أسباب السداد الجهاد كما ذكر الله عز وجل في الآية الماضية، وهذا هو الذي أوجب قول من قال من أهل العلم: إذا اختلف الناس بشيء فانظروا ما عليه أهل الثغور، على المعنى الذي بيناه لا على الإطلاق الذي يتوهمه من يتوهمه من الناس اليوم.
والكلام في هذا ونحن يطول ويتعذر بحيث لا تحتمله هذه الفتوى، لكن من هذه الأمور المتيسرة تعود إلى أفضل أحوال الإيمان بالله، إلى أفضل أحوال الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله كما ثبت ذلك بالنصوص. وقد قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فالجهاد تحقيق كون المؤمن مؤمنا. ولهذا روى مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لما مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاقه. وذلك ان الجهاد وضع كفاية لا يخاطب به جميع المؤمنين، ثم اذا قام به بعضهم سقط عن الباقين. فلا بد لكل مؤمن من ان يعتقد انه مامور به وان يعتقد وجوده وان يعزم عليه اذا احتيج اليه. وهذا يتضمن تهديد نفسه بجانب من مات ولم يغزو ولم يحدث من نفسه بالغزو لنقص من إيمانه الواجب يعني بقدر ضعيف إذا كان شعبة إفاقا. فإن قيل إذا كان الجهاد أفضل من الحج من الكتاب والسنة، وما معنى الحديث الذي رأته عائشة المؤمنين قالت: يا رسول الله لا أرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد، لا أرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد. قال: لكن أفضل الجهاد حج النبوي. رواه البخاري. وروى النسائي في ألا نخرج فنجاهد نجاهد معك فإني لا أرى عملا أفضل من الجهاد قال: لا، ولكن أحسن الجهاد وأجمله حج البيت حج المبرور. وقيل: أفضل الجهاد للنساء حج المبرور. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الجهاد للنساء حج المبرور.
هذه وقيل لا محل لها بهذا الوضع، وإنما هي مستأنفة بالجواب. قال: قيل أفضل الجهاد للنساء حج مبرور. هذا توجيه شيخ الإسلام ابن تيمية من حديثين السابقين، وسينشره فيما يستقبل. أما قوله وقيل وأفضل الجهاد، هذا خطأ.
قيل: أفضل الجهاد للنساء حج مبرور. فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الجهاد للنساء حج مبرور. وكذلك جاء مبينا رواه النسائي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. وفي حديث آخر: الحج جهاد أحج جهاد كل ضعيف. وفي حديث آخر عن النساء: جهاد قال: جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. سياق الحديث متقدم بين ذلك بين ذلك فإنها قال: نرى الجهاد أفضل الأعمال فأن جاهد معك. قال: لكن أفضل الجهاد حج المبرور. وقد قرر على قولها: نرى الجهاد أفضل العمل، ثم ذكر أن أفضل الجهاد الحج المبرور. وفي اللفظ الآخر: ألا نخرج فنجاهد معك فإني لا أرى عملا في القرآن أفضل من الجهاد. قال: لكن أحسن الجهاد وأجمله حج المبرور. فأقر على قولها: أفضل الجهاد كل من مستدرك بالحج المعروف. قال: لا، ولكن أحسن الجهاد وأجمله حج المبرور حج البيت. وجعل فضله بكونه جهادا ومعلوم بالحس أن الجهاد لا يقاوم جهاد الكفار والمنافقين. فعلم أنه أراد جهاد النساء واللام للتعريف ينصرف إلى ما يعرفه المخاطب. ومقصود الناقل هنا الجهاد
السائل هنا.
ومقصود السائل هنا الجهاد الذي هو أفضل العمل له عند الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الجهاد الذي هو مقصوده ومطلوبه هو الحج، فإن السائل ضعيف والحج جهاد كل ضعيف. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل له أني فعلت كذا وكذا لك فلا تقل له أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وقد جاء في بعض الرباط أحاديث في الصحيح.
بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى فضل الجهاد وأنه مقدم على أعمال منها الحج، أورد اعتراضا على ما تقدم بهذا الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح، وفيه أنه قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. فإن هذا الحديث يظهر منه أن الحج أفضل من الجهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدل بعائشة إليه لما سألته عن القتال في سبيل الله. وجواب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى هو مستفاد من رواية الحديث، لأن هذا الجهاد أفضل الجهاد في حق النساء، فالحج والعمرة أفضل جهاد النساء، والقتال في سبيل الله أفضل جهاد الرجال. فيقع التأليف بين الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ولا يقال حينئذ إن الحج المبرور هو أفضل الجهاد على الإطلاق، وإنما يكون هو أفضل الجهاد في حق النساء دون غيرهن. نعم.
أحسن الله عليكم. وقد جاء في فضائل الرباط أحاديث الصحيحين والسنن تبين ما ذكرنا. وروى البخاري في صحيح عن سالم بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط أغنياء في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وفي صحيح مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وما تجرى عليه عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه ومن العذاب. وفي السنة عن فضالة بن عبيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ميت لم يكن الله ختم عليه عمله إلا من مات مرافقا في سبيل الله، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة، ويؤمن من فتنة القبر. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظ والترمذي بمعناه. وزاد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المجاهد من جاهد وصوم طاعة الله. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقد تقدم حديث عثمان لبعضهم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. وقد جاء عن السلف آثار فيها ذكر الثور مثل غزة وعسكران أو اسكندرية وقزوين ونحو ذلك. أما الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم بفعل قزوين والاسكندرية ونحو ذلك فهي موضوعة كذب بلا ريب. عند علماء الحديث إن كان ابن ماجه قد روى في سننه الحديث الذي في فضل قزوين، وقد أنكر عليه العلماء ذلك كل كما أنكروا عليه رواية أحاديث أخرى 14 حديثا من الموضوعات. ولهذا نقصت مرتبة كتابه عند عن مرتبة أبي داود والنسائي. وقد قدمنا كون البلد ثغرا صفة عارضة أو لازمة، فلا يمكن فيه مدح مؤبد ولا ذم مؤبد إلا إذا علم أنه لا يزال على تلك الصفة.
بين المصنف رحمه الله تعالى أن الجهاد هو أفضل الأعمال، ذكر أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الرباط، وهو ملازمة الثغر والإقامة فيه بنية الجهاد. وذكر رحمه الله تعالى أن هذه الأحاديث الدالة على فضل الرباط نتج منها تعظيم السلف رحمهم الله تعالى لمواضع الثغور، فجاء عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ذكر الفضائل لبلدان عدة كانت ثغورا للمسلمين، فغزة وعسقلان بأرض الشام، والإسكندرية بأرض مصر، وقزوين ببلاد ما وراء النهر. وأما عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأحاديث التي رويت عنه صلى الله عليه وسلم في مدح هذه البقاع لأنها ثغور الإسلام فلا يصح منها شيء، كالأحاديث المروية في فضل الإسكندرية أو في فضل قزوين فهي حديث موضوعة. وقد روى ابن ماجة في كتابه حديث فضل قزوين وبوب عليه، وقد أنكره عليه العلماء كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، حكم عليه جماعة من أهل العلم بالوضع. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن كون البلد ثغرا هو صفة عارضة، وقد يبقى ثغرا وقد يزول عنه اسم الثغر، فيمدح حينئذ لكونه ثغرا، وإذا خلا من وصف الثغر فإن الفضائل التي تورد في الرباط لا تتعلق به ما لم يبقى على تلك الصفة. ومن مسائل الرباط التي ينبغي فهمها أن الرباط لا يتعين فضله بمجرد الإقامة في الثغر المواجه للكفار، بل يقع هذا الفضل لكل من كان له نصيب منه بأن يقيم بين أظهر المسلمين ويحفظ عليهم شيئا من أمرهم خشية أن يلحق به الضرر. ومن هذا الجنس مرابطات الجند والعساكر في البلاد الإسلامية إذا صحت النية، إذا كان المرابط في من العسكر والجند في البلاد الإسلامية ينوي حفظ الإسلام وتأمين أهله وكف الشر عنهم فإن له حظ من الأحاديث الواردة في الرباط، لأن العمل الذي علق عليه الفضل موجود في حقه فهو مرابط، لأنه قد ربط نفسه وأوقفها على حفظ الإسلام وتأمين أمر المسلمين، فيكون له من الأجر كمن يكون لمن يقف في رباط المسلمين في مقاتلة الكفار. وفي أحوال ربما كان القائم بالرباط في البلاد الإسلامية أفضل من القائم بالرباط في الثغور، لأن من قواعد الجهاد كما ذكر ابن هبيرة الوزير أن حفظ رأس المال مقدم على الربح، وحفظ رأس المال فيه إنما يكون بحفظ أمن المسلمين وكف الشر عنهم في البلاد التي هم فيها. وأما طلب الإغال في العدو الذي جعلت لأجله الثغور فإنه ربح زائد، فيعرض حينئذ عارض يقتضي تفضيل الرباط في البلاد الإسلامية على ملازمة الثغور فيها.
نعم.
وإذا تبين ما في الرباط من فضل فمن الضلال ما تجد عليه أقوام ممن غرضوا التقرب إلى الله والعبادة والعبادة لو ما يحب ويرضى ويكون في الشام أو ما يقاربها فيسافر السفر الذي لا يشرع بل يكره ويترك ما هو مأمور به واجب أو مستحب. مثال ذلك أن قوم يقصدون التاريخ من بيت المقدس ويقصدون زيارته في وقت الحج ليعرفوا به ويدع المقام بالثغور التي تقاربه، وهذا في غاية الضلال والجاهل والحرمان من وجوه، أحدها أن التاريخ في المقدس ليس مشروعا لا واجبا ولا مستحبا لإجماع المسلمين، ومن اعتقد السفر إلى التاريخ قربة فهو ضال باتفاق المسلمين بل يستتاب فإن تاب وإلا قتل، إذ ليس السفر مشروعا للتاريخ إلا للتعريف بأعراضات. وأقوى من ذلك التاريخ أقوام عند بعض قبور المشايخ والأنبياء وغير ذلك والمشايخ أو السمر كذلك، هذا من أعظم المنكرات الاتفاق المسلمين من تنازع السفر لذلك الإنسان في مصره من غير سفر، مثل أن يتباشى يتعرض إلى مسجد ويدعو الله ويذكره، فكان ذلك طوائف منهم أبو حنيفة ومالك وغيرهما، ورخص في آخر منهم الإمام أحمد، قال لأن فعله ابن عباس
لأنه فعله
صلى لأنه فعله ابن عباس ببساطة وعمر بن حرب بالكوفة
وعمر بن حريت بالكوفة
لأنه فعله ابن عباس بالبصرة وعمر بن حريب بالكوفة، ومع هذا فلم يستحبه أحمد، وكان ونفسه لا يعرف ولا ينهى من عرضه، وقد قيل عنه أنه يستحب. وأما السفر للتعريف لأعراض فلا نزاع بين المسلمين أنه من الضلالات، لا سيما إذا كان مشهد مثل قربى أو رجل صالح أو بعض أهل البيت، لأن السفر إلى ذلك لا يعرف التعريف مهم عنه عند جمهور العلماء وأئمة وأتباعهم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحج الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. وقد رأى بصرة بن أبي بصرة الغفاري أبي أبا هريرة راجع من زيارة الطور فقال: ورأيتك قبل أن تزوره لم تزوره، إذا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. وقد قال من قال من هؤلاء كاب الوفاء من عقل وغيره: إن المسافر لجرة زيارة بعض المشاهد لا يدخل صلاة إلا وعاش بسفر، وإنما رخص بهذا السفر وإنما رخص بهذا السفر وإنما رخص بهذا السفر طائفة من المتأخرين، ولكن الزيارة مشروعة. إذا اجتاز الرجل من قبل أن خرج إلى ما يوجد يوم القبر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المدينة كما زار قبر أمه لما اجتاز بها في غزوة الفتح. وقد ثبت عن ابي انه قال: استاذنت ربي ان ازور قبر امي فاذن لي واستاذنت في ان اسافر لها فلم ياذن لي فزوروا قبورا فانها توقعكم الاخره. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه اذا زاروا قبورا يقول احدهم: السلام عليكم اهل دار قوم المؤمنين، وان ان شاء الله بكم لاهقون، ويرحم الله المستقدمين منا والمستغفرين، نسال الله لنا ولكم العافيه، اللهم لا تهدنا اجرا ولا تسلنا بعدهم. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرف في الدنيا فيسلم عليه الا رد الله عليه الروح حتى يرد عليه السلام. والزيارة مشروعة للمسلم أن يسلم عليه ويدعو له، كما أن الصلاة مقصود والدعاء له. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الأمرين في حق المنافقين، كما قال تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ولا نبيه ولا نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم، فكان بذلك دلالة على أن المؤمن يصلى عليهم ويقام على قبورهم. وقد قال طائف من السلف والخلف: والقيام على قبورهم بالدعاء والاستغفار، وزيارة قبر المؤمن النبي وغيره المقصود والتحية والدعاء له، فأما اتخاذ القبور مساجد والإشراك بها فذلك كله حرام بإجماع المسلمين، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في مرض الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا من هذه المساجد يحزنوا ما صنعوا. قالت عائشة: لولا ذلك لأبرز قبره ولكن كان يتخذ مسجدا. وفي صحيح مسلم أنه قال: قبل أن يموت بخمس إني أمرني الله أن يكون لي منكم خليل، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مصالحهم مساجد، ألا فلا يتخذوا قبور مساجد إن يناكم عن ذلك. وفي السنن عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج والسرج. وقد اتفق أئمة المسلمين على أنه لا تشرع الصلاة عند القبور وقصدها لأجل الدعاء عندها، ولا التمسح بها وتقبيلها، سواء في ذلك قبور الأنبياء وغيرهم، بل ليس تحت هذه السماء ما يشرع التمسح به وتقبيله إلا حجر يشهد وركن وما يستحب التمسح بهما. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون وقد سعى النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه التابعين فلم يمسحوا من الركنين اليماليين، ولم يمسحوا سائر جوانب البيت ولا مقام ابراهيم الذي هناك، فكيف بمقام ابراهيم في تلك البقعه ومقام غيره من الانبياء والصالحين. وقد قال الله في كتابه: وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال طوائف من الصحابه والتابعين: هؤلاء كانوا قوم صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، لما طال عليهم الامد صوروا صورهم، وكان ذلك مبدأ عبادة الأوثان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رواه مالك بن الموطأ: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وفي السنن عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. فالسفر التأليف بعض المشاهد حرام، فيكون منزلة لحم الخنزير. وأما السفر التأليف بيت المقدس مثلا، والسفر زيارة باب القبور أو البقاع غير المساجد الثلاث، فهو أيضا منهي عنه، وإن كان وجد في ذلك لمن عهد إلى هذه البدع التي فيها من شرك ما فيها، فتعبد بها وأقام بها وقصد ما يقصده من البقاع لأجلها، وترك أن يقصد من البقعة أو ما هو قريب من الأجر باطل سبيل الله، الذي هو من أفضل الأمال بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، أليس هو ممن استبدل السيئات بالحسنات؟ الوجه الثاني أنه لو قدر أنه قصد بعض هذه البقاع قصدا مشروعا مثل السفر إلى بيت المقدس أن يجد مشروعا للصلاة والاعتكاف فإن هذا عمل صالح لقياد المسلم وإن كان قد دخل في بدع كبيرة منه البدع التي تفعل هنا من السماع المكاء والتصلية للنصف وعشر ذي الحجة ونحو ذلك من استلام بعض ما هناك من الأحجار فإنه لا يشرع أن يستلم أحد قط فإنه لا يشرع أن يستلم أحد قط إلا الركن اليماني لبيت عتيق ومثل اعتقادهم أن ذلك القدم المصنوع قدم النبي صلى الله عليه وسلم وظن أجهل منهم أنه قدم الله وأشباه هذه الجهالات فالزيارة إذا سلمت عن هذه البدع وغيرها كانت شرعية والسفر والطول للباطل أفضل منها والعدول عن الفاضل المفضول ما استوى إلى غير محمود الوجه الثالث أن من الناس من يقصد مجاورة بيت المقدس ويدع مجاورة الكائن بوقعه منه وهذا البال من أفضل وأجل وهو فرض على الكفاية ومعلوم أن هذا أعظم خسران وأشد حرمانا وهذا عدو عن اتباع الشريعة فإن مجاورة بالحرمين وقد يتأثر عليه ذلك من المراد في اختيار المكانين أما ما تفاوت المكانين فالعدو عن هذا أما ما تقارب المكانين فالعدول عن هذا إلى هذا يعني لا يصل إلا من جهل أو من ضعف إيمان اللهم إذا نور هذا فيكون هذا معذورا وأما الكلام لمن يقدر على الأمرين ولهذا لما كان أهل بدع مهنيين أمرين
بين المصنف رحمه الله تعالى ما في الرباط في الجهاد من الفضل ذكر رحمه الله تعالى أن من الضلال ما يفعله أقوام من قصدهم السفر إلى بيت المقدس للتعريف فيه وترك المقام بالثغول التي تقاربه فيتركون الخروج إلى الجهاد وهو قريب منهم في البلاد الشامية ويخرجون للتعريف بالبيت المقدس والمراد بالتعريف الاجتماع يوم عرفة بغيرها وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن هؤلاء الذين فعلوا هذا من ترك قصد الثغر والقصد إلى بيت المقدس يوم عرفة للتعريف فيه وهم قريبون من الثغر أنهم واقعون في غاية الضلال والجهل والحرمان من وجوه عدة منها أن التعريف بالبيت المقدس ببيت المقدس ليس مشروعا لا واجبا ولا مستحبا بإجماع المسلمين ومن اعتقد أن السفر للتعريف فيه قربة فهو ضال باتفاق المسلمين وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تعريف الإنسان في بلده دون سفر مع اتفاقهم على أن تعريف الإنسان بغير بلده في غير عرفة المقرون بالسفر أنه لا يجوز لكنهم اختلفوا في تعريف الإنسان ببلده بأن يجتمع الناس يوم عرفة بعد صلاة العصر على الذكر والدعاء والتسبيح والتهليل في مسجد من المساجد وأصح قولي أهل العلم أن التعريف بغير عرفة حرام وما روي في ذلك عن أحد من الصحابة فلا يثبت منه شيء فلا فعله ابن عباس بالبصرة ولا فعله عمرو بن حريث بالكوفة لأن التعريف لا يكون إلا بمحل واحد هو الاجتماع بعرفة وأما الاجتماع في يوم عرفة في غيرها كالاجتماع ببلد معين فهذا إن كان ذلك البلد هو بلد المعرف فهو محرم وإن كان في بلد آخر يحتاج إلى سفر فإنه أشد في التحريم لأن أهل العلم مجمعون على المنع من السفر لأجل هذا فإن السفر إلى هذا المحل منهي عنه والشرع لم يأتي بالإذن بشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضع وأورد الأدلة على ذلك ويندرج في ما ينهى عنه حينئذ السفر إلى القبور لقصد السلام على أهلها وتعظيمها، فالسفر لأجل هذا محرم في أصح قولي أهل العلم أيضا. وكثير من هؤلاء الزوار يخرجون عن الزيارة الشرعية إلى الزيارة السلكية، فهم لا يسافرون إلى تلك القبور لأجل السلام على أهلها والدعاء لهم، ولكنهم يسافرون إليهم لأجل أن يطلبوا هم دعاء أولئك المقبولين لهم، فهم قد خالفوا مراد الشرع في زيارة القبور، فعوضا عن أن يكون الزائر داعيا للمزور صار الزائر ملتمسا للدعاء من المزور، فاتخذوا القبور مساجدا وأشركوا بالله سبحانه وتعالى، وهذا كله حرام بإجماع المسلمين. وقد ذكر شيخ الإسلام هاهنا الأدلة المحرمة من السنة النبوية على عن هذا الفعل، وذكر أن علماء الإسلام متفقون على أنه لا تشرع الصلاة عند القبور، ولا قصدها لأجل الدعاء ولا التمسح بها ولا تقبيلها، وأن هذا إنما كان طريقة من هلك من الأمم السابقة الذين تعلقوا بأنبيائهم والصالحين منهم ورفعوهم فوق المقام الذي لهم، فوقع الشرك في قوم نوح، فكان أول شرك في الأرض، ثم لم يزل هؤلاء المشركون من قوم نوح لهم وراث في كل أمة يعظمون المشاهد والقباب والمزارات ويسافرون لأجلها ويسألون أهلها. ثم ذكر رحمه الله تعالى الوجه الثاني، وهو أنه لو قدر أنه قصد بعض هذه البقاع قصدا مشروعا كالسفر إلى بيت المقدس لأجل الصلاة، فإن هذا العمل الصالح وهو السفر إلى بيت المقدس لأجل الصلاة وترك الثغر لا ينفك عن الوقوع في بدع كثيرة صارت عادة دارجة حينئذ لأهل بيت المقدس من السماع الباطل واستلام الأحجار وتعظيم بقع من بيت المقدس واعتقاد عقائد باطلة في ذلك. فالزيارة وإن كانت شرعية حينئذ فإنها لا تسلم من التلطخ بهذه البدع. ثم ذكر الوجه الثالث وهو أن من الناس من يقصد المجاورة ببيت المقدس ويدع المجاورة بالثغر، مع أن الثغر وبيت المقدس يقرب أحدهما من الآخر فيعدل عن الفاضل إلى المفضول، ويختار الذهاب إلى الصلاة والاعتكاف ببيت المقدس ويدع البروز إلى الثغور والإقامة بها. فهذه الأدلة، فهذه الوجوه الثلاثة دالة على أن ما يفعله من يفعله من الناس من ترك الثغر والعدول عنه إلى مكان قريب منه يتعبد فيه ولو كان ذلك المكان فاضلا كبيت المقدس، أن هذا خلاف ما يجب، وأن تعبده وإقامته بالثغر أفضل مما يفعله، ولكن الشيطان يصده من هذا إلى هذا. وهؤلاء الذين ذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يزال لهم مراه، يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بإصلاح النفوس ولم يجئ بجز الروس، فعند ذلك لا يرون أن للإقامة بالثغر فضيلة، بل كان منهم من يأتي إلى بعض ثغور الإسلام ويدعو أهلها إلى النزول معهم وإلى الخروج في سبيل الله، وهذا من أعظم الضلال، لأنهم بدلوا ما جعله الله سبحانه وتعالى خروجا وهو الجهاد في سبيل الله إلى حال اصطلحوا عليها، ثم زادوا ضلالهم بدعوتهم المرابطين بالثغور إلى ترك هذه الثغور والسياحة معهم في الأرض. فهؤلاء ورواث أولئك الضلال الذين ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية حالهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بلا ريب جاء بإصلاح النفوس، لكن من النفوس نفوس خبيثة لا تصلحها الدعوة، فلا يكون حقها إلا جز رؤوسها، كما أن من القلوب قلوب قاسية لا تلين بذكر الله فيلينها الله سبحانه وتعالى بالنار. فكما جعل الله سبحانه وتعالى النار لتلين القلوب القاسية في الآخرة، فقد جعل الجهاد لجز رؤوس النفوس الخبيثة. وإنما أتي هؤلاء من جهلهم حتى جرهم هذا الجهل إلى تحويل الشريعة عن وجهها وإبطال الجهاد بالكلية، فهم لا يرون أن الجهاد هو قتال الكفار ودفعهم عن بلاد المسلمين، بل الجهاد عندهم هم الأوضاع التي اصطلحوا عليها من الذكر والاجتماع والزيارة. ولا ريب أن هذا من أعظم الضلال، وأن شر هؤلاء على المسلمين من أعظم الشرور، خلافا لما يقوله بعض الناس من أن شرهم يسير وأن بدعتهم خفيفة. ولو ازدهمت الأمور لعلم الإنسان حقائق مذاهب هؤلاء القوم، فإنهم أسرع الناس تركا للبلاد إلى دهم، لأنهم يزعمون أن الله سبحانه وتعالى ما أمرنا بجز الروس، وإنما أمرنا بإصلاح النفوس، فإذا تعطل هذا في بلدنا الذي دهم تحولنا إلى بلد آخر نسعى فيه بإصلاح النفوس حتى يأذن الله بإذنه القدر. فمقالة هؤلاء ظلمات بعضها فوق بعض، وإنما يعرف هذا من مارس كلام القوم وميز موقفهم تجاه الجهاد في سبيل الله ورأى أعمالهم في بعض الثغور التي كان يرابط فيها أهل الجهاد في سبيل الله في هذه السنين، وأنهم كانوا لا يرون أن ذلك فعلا مشروعا، وأنهم كانوا يدعون أهل الجهاد إلى ترك ما هم عليه إلى الخروج معهم في زياراتهم وجولاتهم كما زعموا.
نعم
صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما كان أهل البدع مؤمنين أمر الجهاد المعظمين والزيارات استولى الكفار على كثير من الثغور حتى قتلوا في المقدس وقتلوا فيه المجاورة من شاء الله، وكان قد جرت فيه بدع كثيرة، من ذلك من يقتل بعض هذه البقاع إما جبل لبنان وإما غيره وإما لزيارته ظنيا أن فيه الصالحين من الأبدال وغيرهم، ويدع أن يقصد للرباط في سبيل الله، فإن هذا أيضا هو الضلال العظيم، لأصل السفر إلى الزيارة غير مشروع ولا مأمور به، بل هو من البدع والضلال. وكذلك سياحة غير غصب معين ليس مشروع ذلك مشروعا لنا قال الإمام أحمد: ليست السياحة من الإسلام في شيء ولا من فعل المدينين ولا الصالحين، والسياحة مذكورة في القرآن، وسط هذه السياحة فإن الله تعالى قد قال: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات وقانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا. ومعلوم أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين لا يشرع لهن السياحة، ولكن قد فسرت السياحة بالصيام وفسرت بالجهاد، وكلاهما مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأول فرواه عمرو بن دينار عن يحيى بن جعد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وأما الثاني فقد رواه في سنن باب النهي عن السياحة، وروي فيه حديث العلاء بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي إمامة أن رجلا قال: يا رسول الله أذن لي بالسياحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السياحة أمي الجهاد في سبيل الله. وكذلك روي رهبانية هذه الأمة: الجهاد في سبيل الله. إذا رهبانية بالإسلام وما ما ذكره في كتابه أن النصارى ابتدعوا الرهبانية فقد نهانا الله ورسوله عن البدع، وثبت عن ابي صحيح مسلم وغيره عن جابر انه كان يقول في خطبته: ان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله. وثبت عنه في السنن الحديث الذي صححه الترمذي عن العرباض بن سارية وقال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه بني ادم قال: فقال رجل: يا رسول الله كانها في موعظه مودع فماذا تعهد الينا؟ فقال: اوصيكم بسمع وطاعه ومن يعش منكم سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم وجلات الامور، فان كل بدعه ضلاله. فكيف لما نام عبدنا فكيف بما نهى الله عنه ورسوله من عبادات المبتدعه كما اخرج في الصحيحين. واللفظ لمسلم على نفس ذلك انا ومن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سالوا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عملي في السر، وقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا أكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد الله وأثنى عليه فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني ولا هو البخاري. جاء ثلاثة وهط بموت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوا فقالوا: وإن نحو النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقال أحدهم: ما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر أبدا، وقال الآخر: وأنا أتزوج النساء فلا أتزوج. فجاء رسول الله فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. وفي صحيح البخاري وغيره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما بالشمس وقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم بالشمس ولا يجلس ولا يستظل وأن يصوم، فيقال: مروه من يجلس ويستظل ويتكلم ويتم صومه. فلما كان هذا النذر نذر ما هو سنة وما هو بدعة أمر بالوفاء بالسنة دون البدعة، كما في صحيح البخاري أنا عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله لم يطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. وهذا متفق عليه بين أن في الدين إذا خلاف فلا يزال، هل عليه كفارة يمين أو نجر ما ليس مشروعا بل اتفاقهم على أنه لا يفعل. فقيل: لا شيء على اليوم أبي حنيفة والشافعي وغيرهما، لأنه ليس من هذا الحديث وغيره أنه أمر له بالتكفير. وقيل: بل عليه كفارة يمين، وهذا هو ظاهر مذهب أحمد لما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفارة البدن كفارة يمين. وفي السنن عنه أنه قال: لا نذر في معصية وكفارة يمين. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وقد استمر عنه في الصحيح أنه نام داود الصيام والقيام والقراءة القرآن في كل ثلاث. وأمثال ذلك والنصوص التي تبين ما بعث الله به رسوله من الحنيفية السمحة كما جاء في الحديث: أحب ديني الله الحنيفية السمحة. وبالصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا الدين متين، وإنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، والسعير بالرجة والروحة وشيء من الجزة والقصد القصد جبله. وبالصحيح عنه أنه قال: اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وفي السنن عنه أنه قال: لكل عامل سيرة وفترة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن أخفى
لعامل سرة وفترة.
السلام عليكم. لكل عامل سرة وفترة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن أخفاها فقد ضل. وفي لفظ: ولكل شرة فترة، فإن صاحبها سجد وقارب فرجوه، وإن أشير إليه بأصابعه فلا تعده، وقيل الحسن البصري لما روى هذا الحديث انك اذا امرك بالسوق فان الناس يشيرون اليك. فقال لم يرد ذلك وانما اراد المبتدع في دينه والفاجر في دنياه. وهو كما قال الحسن رضي الله عنه فان من الناس من يكون له شده ونشاط وحده واجتهاد عظيم في العباده ثم لا بد من ذكوره في ذلك. وفي فترة نوعان من من يلزم السنة ولا يترك ما أمر ما أمر به ولا يفعل ما نهي عنه بل يلزم عبادة الله إلى الممات كما قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين عن الموت. قال الحسن البصري لم يجعل الله لعباده المؤمنين أجلا دون الموت ومن من يخرج يابغة في دينه أو في دينه في دنياه حتى يشير إليه الناس فيقال هذا كان مستلما بالدين ثم صار كذا وكذا فهذا مما يخاف على من بدل
من عدل عن العبادات. أحسن الله إليك.
فهذا مما يخاف على من عدل عن العبادات الشرعية إلى الزيادات البدعية. ولهذا قال أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة.
بعد أن بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما آل إليه حال بعض الضلال من ترك الرباط في الثغور وقصد السفر إلى المساجد أو القبور والمزارات والمشاهد وأن هذا جرهم إلى الوقوع فيما نهاهم الله سبحانه وتعالى عنه من اتخاذ القبور مساجد فوقعوا في الشرك نشأ من ذلك إهمال الجهاد بسبب خشوع البدع وكثرة أهلها فأهمل الجهاد وتعلق هؤلاء بالمزارات والزيارات فاستولى الكفار على كثير من الثغور حتى قتلوا خلقا كثيرا من المجاورين في بيت المقدس وفي غيره ثم إن هؤلاء قد ظنوا أن الشرع جاء بإقرار ما هم عليه وأن الشريعة جاءت بالسياحة لغير قصد معين والضرب في الأرض فذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن السياحة بهذا المعنى ليست من الإسلام في شيء بل هي من البدع التي سرت إليه من الأديان الباطلة وأن السياحة في الإسلام لا توجد بهذا المعنى والذي دلت عليه دلائل القرآن والسنة وكلام السلف رحمهم الله تعالى أن السياحة في الإسلام شيئان أحدهما الجهاد والثاني الصيام وظواهر النصوص أن الجهاد حق الرجال وأن الصيام حق النساء وهذا هو المناسب لحال كل لأنه لما كان الرجل مأمورا بالجهاد كان هو سياحته ولما كانت المرأة غير مأمورة بالجهاد كانت ملازمتها لهذه العبادة سياحة لها كما أن هذه الأفعال التي فعلوها من الرهبانية والتشدد هي خلاف ما جاء به الإسلام فلا رهبانية في الإسلام بل الإسلام دين حنيف سمح لا تسديد فيه وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان يسر الدين والأمر به والتحذير من التشدد وأنه قد يفضي بالعبد إلى ما لا تحمد عاقبته كما في قوله صلى الله عليه وسلم لكل عامل شرة وفترة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل فإن العبد مهما بلغت
قوته على العبادة والنشاط فيها فإنه يلحقه الفتور. والناس في الفتور كما ذكر شيخ الإسلام نوعان: أحدهما من يفضي به فتوره إلى ملازمة السنة فلا يترك ما أمر به ولا يفعل ما نهي عنه بل يلزم عبادة الله إلى أن يموت. ومنهم من يخرج من الطاعة إلى المعصية ومن السنة إلى البدعة ومن التوحيد إلى الشرك حتى يشير إليه الناس فيقال هذا كان مجتهدا في الدين ثم صار كذا وكذا. وهذا أمر ظاهر في الناس في كل زمان وفي كل مكان. فهذا من أعظم ما تدفع به ضلالات أولئك من أن تلك الضلالات التي ابتدعوها من الاعتكاف في المشاهد أو المساجد وترك الجهاد والتشديد على النفس والرهبانية والسياحة في الأرض يخشى عليها أن تجر هؤلاء إلى الخروج من الدين. وهذا هو مآل كثير منهم إذ وقعوا في الشرك بالله سبحانه وتعالى وصاروا يتعلقون بالمشاهد والمزارات والإقامة فيها ويزهدون في العبادات الشرعية.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فجنس الجهاد أفضل بالغدرية. بالغدر روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: من رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء في عيينة من ماء عذبة فأعجبت فقال: واعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولم أفعل
ما إعراب عذبة ما إعراب عذبة
صفة
لعيونة.
فقال: واعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تفعل إن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ اغزوا في سبيل الله من قاتل في سبيل الله فاق ناقة وجبت له الجنة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفواق ناقة ما بين الحلبتين. وجماع الأمر ما قاله فضل بن عياض في قوله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا لم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا لم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا وخالصا يكون الله والصواب ويكون على السنة. وهذا كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعل لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد به شيئا. والعمل الصالح والمسلم هو طاعة الله ورسوله وفعل الحسنات التي يكون وجهه محسنا. قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا بد في الرباط والهجرة والجهاد وسائر الأعمال الشرعية والسنة التي هي روح العمل، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفي الصحيحين عنه أنه قيل له: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم ونعم المولى ونعم النصير. الله تعالى يوفقنا وسائر أخواننا المؤمنين ويحب ويرضى ويرضاه لنا من الأحوال والأعمال الباطنة والظاهرة، ويجنبنا ما يكره لنا من ذلك كله. وأعظم ذلك أن يتشاغل المسلمون بقتال بعضهم بعضا كما يجري بين أهل الأهواء من القبائل وعليات قيس ويمن
قيس ويمن
كقيس ويمن
يمن يمن قبائل القيسية وقبائل اليمنية
كقيس ويمن وحرم وتعب
وتغلب هي وتغلب ولخم جذام لكن القبيلة التي قبلها
ولحم وجذام وغيرها
هي أحسنت نعم كقيس ويمن وجرم وتغلب ولخم وجذام وغيرها
من القبائل وغيرها كقيس ويمن وجرم وتغلب ولخم وجذام وغيرها مع مجاورة المسلمون فيدعو الرباط والجهاد الذي هو سعاد الدنيا والآخرة كما قال تعالى إن تربص غير بنا إلا إحدى الحسنين
يعني من القواعد النافعة في التحقيق أن النص الذي تريد أن تحققه ينبغي أن تشك فيه حتى تصل إلى صحته فهذا الذي نشر هذا الكتاب كان ينبغي أن يراجع الكتب المصنفة بالأنساب فيبحث عن قبيلة اسمها حرم وقبيلة اسمها ثعلب وقبيلة اسمها لحم فلا يجد فيعلم أن هذا الذي كتب من غير نقد من الناسخ يراد به قبائل أخرى
كما قال تعالى إنه تربصوا بنا إلا إحدى الحسنين يعني إن النصر أو الظفر إما النصر والظهر وإما الشهادة والجنة ويستلم بقتال الفتن والأهواء الذي هو خسارة الدنيا والآخرة وفي الصحيحين عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول بالنار فقيل يا رسول الله هذا القاتل وما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وإن تكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه فأما الذين اشتدت وجوههم وكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين اشتدت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون وهذه الفتية لا تحكم البسط في هذه الورقة وإنما نبهنا على النكت الجامعة الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم فحسبنا الله ونعم الوكيل.
بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى أن حال الرهبنة والسياحة على الوضع الذي يفعله هؤلاء ليس من أوضاع الشريعة نبه على أن تلك الأوضاع وإن اشتملت على أعمال صالحة كالذكر والصلاة فإن جنس الجهاد أفضل من غيره من الأعمال كما تقدم ثم نبه على أن جماع الأمر في الدين كله يرجع إلى الإخلاص والمتابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن الأعمال إذا خلت منهما فإنها مهما بلغت عند أصحابها ليست أعمالا صالحة فإن العمل الصالح لا بد من إخلاص فيه ولا بد من متابعة والمراد بالإخلاص تصفية القلب من قصد غير الله والمراد بالمتابعة لزوم طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا هو العمل الصالح والدين الحسن. ولا بد من هذا الأمر في كل شيء، ومن ذلك الرباط والهجرة والجهاد، لا بد فيها من نية صالحة ومتابعة صادقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وقع الرباط والجهاد والهجرة على غير هذا فإنه ليس بعمل صالح. فإذا جاهد المجاهد ونيته مدخولة يقاتل حمية أو يقاتل شجاعة أو يقاتل رياء فليس في سبيل الله، وإذا قاتل على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه صلوات الله وسلامه عليه في الجهاد ومعاملة المقاتلين والمقاتلين وترتيب أحكام الجهاد وأحوال الجند وحشد العساكر، فإنه يخرج من طلب الجهاد في سبيل الله إلى جهاد آخر لا يمت بصلة إلى الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله ليس موكولا إلى الأهواء والآراء وميل النفوس وحثالات الأذهان، وإنما يرد إلى اتباع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لنا أحكام الجهاد بيانا تاما في غزواته وسراياه صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن العلماء الذين بيّنوا أحكام الجهاد المستنبطة من الأحوال النبوية في الغزوات والسرايا ابن القيم في زاد المعاد، فإنه أثار في هذا وذكر الأحكام الفقهية المستنبطة من الأحوال الجهادية مع غزارة العلم وكمال الإيمان وصحة التمسك بالأحاديث والآثار، فمثله ينتفع بكلامه كثيرا. ثم نبه رحمه الله تعالى أن أعظم من الحال التي تقدمت إذا كانت النية مدخولة أو الطريقة مبدلة، أعظم منها أن يتشاغل المسلمون بقتال بعضهم بعضا كما يجري بين أهل الأهواء من القبائل أو أهل الأحزاب والعصبيات، فيدعون الرباط في والجهاد في سبيل الله إلى طلب ظهور بعضهم على بعض رغبة في هذه الدنيا، ويقتل بعضهم بعضا ويظلم بعضهم بعضا، وليست هذه بأحوال المؤمنين، بل هذا من تسلط الشياطين. وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة النافعة لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. وأنبه الإخوان إلى الحرص على تعبئة الاستبيان المتعلق بالبرنامج والأوراق الأخرى التي وزعها الإخوان الليلة الماضية، وإيصالها إلى المؤذن في هذه الليلة إن استطاعوا، أو غدا في الحفل الختامي إن تأخروا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 28 من برنامج الدرس 61، والكتاب المقروء فيه هو مسألة في المرابطة بالثغور لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو شيخ الإسلام بحر العلوم أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام النميري الحراني، يكنى بأبي العباس، ويعرف بابن تيمية وبشيخ الإسلام
وبتقي الدين، وكان يكره هذا الأخير لما تقرر من كراهية الألقاب المضافة إلى الدين، ويعتذر بأن أهله سموه به صغيرا فغلب عليه. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في العاشر من ربيع الآخر من ربيع الأول ولد في العاشر من ربيع الأول سنة 61 و600. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 20 من ذي القعدة، سنة 28 و700، وله من العمر 67 سنة، رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، أثبت على النسخة الخطية للكتاب مسألة في المرابطة بالثغور، أفضل أم المجاورة بمكة شرفها الله تعالى؟ المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب هو بيان المفاضلة بين المرابطة بثغور الجهاد والمجاورة بالبلاد المقدسة كمكة والمدينة. المقصد الثالث توضيح منهجه، وقع وضع هذا الكتاب في صورة جواب، فجاء متتابعا دون تفصيل جمله بفصول أو أبواب، واصطبغ بصبغة المعارف التيمية من كثرة الأدلة وحسن الاستدلال ونقل مذاهب أهل العلم رحمهم الله تعالى.
اجلس هناك. طيب مصطفى اجلس هناك. طيب اجلس هناك ان شاء الله ان شاء الله خليك هناك. نعم
احسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، وهو حسبي ونعم الوكيل، مسألة في المرابطة بالصغور أفضل من المجاورة بمكة شرفها الله تعالى. الجواب، الحمد لله، المرابطة في صغور المسلمين وهي المقام بنية الجهاد أفضل من المجاورة في الحرمين باتفاق أئمة المسلمين أهل المذاهب الأربعة وغيرهم. وليست هذه المسألة من المشكلات عند من يعرف دين الإسلام، ولكن لكثرة ظهور البدع في العبادات وفساد النيات في الأعمال الشرعيات صار يخفى مثل هذه المسألة على كثير من الناس، حتى صاروا يعظمون الأماكن التي كانوا المسلمون يعظمونها
بكونها صغورا ظانين أن تعظم لأمور مبتدعة في دين الإسلام واستبدلوا بشريعة الإسلام بدعا ما أنزل الله بها من سلطان. فإنه يوجد في كلام السلف حكايات في ذكر غزة وأسقلان والإسكندرية وجبل لبنان ومكة وقزوين ومن أمثال ذلك ومن وجود الصالحين بها ما يوجب شرف هذه البقاع. وإنما كان ذلك لكونها كانت ظهور المسلمين فكان صالح المسلمين وانتابوا لها لأجل مرابطة بها لا لأجل يتزارع للناس وسكن الغيران والكروف أو نحو ذلك مما يظنه جهال أهل البدع والضلال. ثم إن من هذه البقاع ما غلب عن البلاد وسكنه أهل البدع والفساق ففسد حال أهله مثل ما جرى على لبنان ونحوه. وكون المكان ثغرا هو مثل كونه داراً للإسلام وداراً لكفر مثل كون الرجل مؤمنا وكافرا ومن الصفات التي تارد وتزول. فقد كانت مكة شرفها الله إلا القرى فقبل فتحها دار كفر وحرب تجلب الهجرة منها ثم تغير هذا الحكم لما فتحت حتى قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن الجهاد ولية. وقد كان البيت المقع المقدس بأيدي العدو تارة وبأيدي المسلمين تارة فالسيور هي البلاد المتاخرة للعدو والمشركين وأهل الكتاب التي يخيف العدو أهلها ويخيف أهلها العدو والمرابطة بها أفضل من المجاورة بالحرمين باتفاق المسلمين. كيف والمرابطة بها فرض على المسلمين إلا على الآية وإلا على الكفاية.
وقال المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة معنى الثغور وأن الثغور الإسلامية هي بلاد الإسلام المتاخمة للعدو التي يخيف أهلها العدو ويخيف العدو أهلها. وبين أن المراد بالمرابطة هو الإقامة فيها بنية الجهاد. وذكر رحمه الله تعالى حكم المرابطة في الثغور وأنه فرض على المسلمين إما على الأعيان وإما على الكفاية. ثم بين رحمه الله تعالى أن كون المكان ثغرا هو من الأوصاف العارضة التي تثبت في زمن وتزول في آخر. فقد يكون بلد من البلدان ثغر من ثغور المسلمين في زمان ولا يكون كذلك في زمان آخر كما اتفق لمكة فإنها كانت دار كفر ثم صارت دار إسلام فعرض لها وصف الإسلام والكفر بالحكم عليها من جهة كونها دارا. وكذلك يعرض حكم كون أرض من بلدان المسلمين ثغرا باعتبار ما يعرض لها من الأحوال. ونظير هذا ما يعرض لبيت المقدس منذ قرون متطاولة فتارة يكون ثغرا من ثغور المسلمين وتارة يخرج من أيدي المسلمين بالكلية ويصير مقاما لأهل الشرك والوثنية من اليهود والنصارى. ثم بيّن رحمه الله تعالى فيما بيّن أن المرابطة في ثغور المسلمين أفضل من المجاورة في الحرمين باتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى. ثم كشف رحمه الله تعالى عن العلة التي نشأ منها اعتقاد طائفة أن المجاورة بهذه الأماكن أعظم من المجاورة بالثغور وتعلق الناس بالمجاورة بمكة والمدينة أو ببقاع أخرى كتعلقهم بالمجاورة
في جبل لبنان أو الإسكندرية أو غزة أو غيرها، وأن الحامل على هذا في حق الحرمين توهموا أن ما يكون فيهما من العبادات أفضل من المرابطة في الطهور، وأما في حق البقاع الأخرى التي كثرت فيها خلوات المجاورة والتعبد كغزة والإسكندرية وجبل لبنان، فلأنها كانت فيما سلف ثغورا من ثغور الإسلام وكان فيها صالحون ومجاهدون، ثم تغير الحال وصار من ورائها من بلاد المسلمين ما هو في مقابلة العدو، فبقي هؤلاء الجهلة يتعلقون بتلك الأماكن على اعتقاد فضيلتها لأجل أنها كانت أرضا يوجد فيها الصالحون وكانت مقاما للمجاهدين.
نعم.
وأما المجاورة فليست واجبة باتفاق المسلمين، بل العلماء متنازعون هل هي مستحبة أم مكروهة، استحبها طائفتان من العلماء من أصحاب مالك والشافعي وكرهها آخرون كأبي حنيفة وغيره، قالوا لأن المقام بها يفضي إلى الملك لها وأنه لا يأمن من مواقعة المحظور ويتضاعف عليه العذاب ولأنه يضيق على أهل البلد قالوا وكان عمر يقول عقب المواسم يا أهل الشام شامكم يا أهل اليمن يمنكم يا أهل العراق عراقكم، ولأن المقيم بها يفوته الحج التام والعمرة التامة، فإن العلماء متفقون على أنه إذا شاء سفر العمرة من بويرة أهله كان هذا أفضل أنواع الحج والعمرة، وهم متفقون على أنه أفضل من التمتع والقراء والإفراد الذي يعتمر عقب الحج، وما لا يظن بعض الناس أن خروج بأهل مكة في رمضان أو غيره إلى الجبل الاعتمار، وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم عمرته في رمضان تاجل حجة الناي، حتى صار المجاورون وغيرهم يحافظون على اعتمار أن في الأقصى كاعتمار يعتمرون التي بها المساجد التي يقال لها مساجد عائشة ومن الحليبية عمرة جيروانة، وكل ذلك غلط عظيم مخالف للسنة النبوية ولأجمع الصحابة، وإن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أمثال من مكة قط ما قبل الهجرة ولا بعدها، بل لم يأتمر أحد من المسلمين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلا عائشة فقط، فإنها قبلت ثلاث ساعات فحاضت ولعها الحي من الطواف قبل الوقوف بعرفة، فسارت النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها بعد الحج، ثم بعد ذلك بنيت هذه المساجد التي هناك وقيل لها مساجد عائشة، وأن عمرة الحديبية فإن النبي صلى الله عليه وسلم هل هو وأصحابه من ذي الحليفة ثم حلوا بالحديبية لما شدوا المشركون عن البيت، وكانت الحديبية حلهم لا ميقات إحرامهم، وهذا متواتر يعلمه عامة العلماء وخاصتهم، وفي ذلك أنزل الله تعالى وأتم الحج والعمرة الآيات باتفاق العلماء، وأما عمرة جيروان فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قاتل هوازن بوادي حنين الذي قال الله فيها ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروا ويعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين، ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم، وحاصر الطائفة ونصبت عليها بمنجنيق ولم يفتحها وقسم غنائم حنين بجيروانة، فلما قسمها دخل إلى مكة ثم خرج منها لم يكن لمكة فخرج منها إلى الحل ليعتمر كما يفعل ذلك من يفعله من أهل مكة، بل الصحابة رضي الله عنهم أئمة التابعين لم يستحبوا لمن كان لمكة ذلك، بل رأوا أن طوافه بالبيت أفضل من خروجه لأجل العمرة، بل كرهوا له ذلك كما قد وصفنا هذه المسألة في غير هذا الموضع، والمقصود هنا أن للعلماء ينكر المجاورة من الكثر ما ذكرنا إلى ذكر من أسباب وغيرها، لكن الجمهور يستحبون في الجملة إذا وقع فعليته مشروع خالي عن المفسدة بمكافئة ومصلحة أو الراجحة عليها. قال الإمام أحمد: وقد سئل عن جوار مكة وقال: وكيف لنا به؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لأحب البقاء إلى الله وإنك لأحب إلي. وجابر رضي الله عنه جاور مكة وبعمر كان يقيم مكة، وقال أيضا: لا أسهل العبادة بمكة والنظر إلى بيت العبادة والنظر إلى بيت العبادة والنظر إلى البيت عبادة. وقال أيضا: لا أسهل العبادة بمكة النظر إلى البيت عبادة. واحتج هؤلاء بما رواه عبد الله بن عدي بما رواه عبد الله بن عدي بن حمراء الزهري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو واقف بالحزورة في سوق مكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. رواه الإمام أحمد وهذا رواه النسائي وابن ماجه والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. ورواه أحمد من حديث أبي هريرة أيضا وعن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح غريب. قالوا: فإذا كانت أحب البلاد إلى الله ورسوله لولا ما وجب علينا الهجرة وما كان يشكر إلا إياها. علم أن المقام بها أفضل إن كان معارض ذلك مصلحة راجحة كما كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين، فإن مقام بالمدينة كان أفضل من مقام مكة لأجل الهجرة والجهاد، بل ذلك كان الواجب عليهم، وكان مقام بمكة حراما حتى بعد الفتح، وإنما رخص للمهاجر أن يقيم فيها ثلاثة، كما في صحيح عن العلاء بن الحضرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للمهاجر أن يقيم مكة بعد قضاء نسكه ثلاثة، وكان المهاجرون يكرهون أن يكونوا مقيمين بدار هاجروا منها وتركوها بكون ما جروا عنها وتركوها لله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المتفق عليه لما عاد سعد بن أبي وقاص وكان قد مرض مكة في حجة الوداع، وقال: يا رسول الله أخلف عن هجرتي؟ فقال: لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أنظر لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، فلهذا لما مات عبد الله بن عمر بمكة أوصى أن لا يدفن في الحرم بل يخرج ويحمل لأجل ذلك، لكنه كان يوما شديد الحر فخالف وصيته، وكان قد توفي عام قبل الحجاج فحاصر ابن الزبير وقتله لما كان للناظر من فتنة بينه وبين عبد الملك بن مروان. قال: ولما في المجاورة بها من تحصيل العبادات وتضعيفها ما لا يكون في بلد آخر، فإن الطواف بالبيت لا يمكن إلا أن يكتب من أفضل الأعمال، وإن الصلاة هي تضاعف عن اتباع ولأن الصلاة بها تضاعف هي وغيرها من الأعمال. وقد قال الله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ولأن ينزل على البيت في كل يوم 120 رحمة، 60 للطائفين و40 للمصلين و20 للناظرين. ولهذا قال العلماء: إن الصلاة بمكة أفضل من الصلاة بالثغر، مع قول إن المرابطة بالثغر أفضل وتضاعف السيئات فيه، وإذا كان المكان دواعي الخير فيه أقوى ودواعي الشر فيه أضعف، كان المقام فيه أفضل مما ليس كذلك. ولا نزاع بين المسلمين في أنه يشرع قصدها لأجل العبادات المشروعة فيها، وإن ذلك واجب أو مستحب. لأما النزاع في مجاورة فلما فيه من تعارض للمصلحة والمسلم كما تقدم، وحينئذ فمن كان مجاورته فيما يكثر حسناته ويقل سيئاته، فمجاورته فيها أفضل من بلد لا يكون حاله فيه كذلك، فأفضل بلاد بحق كل شخص حيث كان أبر وأتقى، وإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم. ولهذا لما كتب أبو الدرداء إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بينهما، وكان أبو الدرداء بالشام وسلمان بن العراق، فكتب إلى أبو الدرداء: أهلنا إلى الأرض المقدسة، وكتب إلى سلمان: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الرجل عمله الصالح. ومقصود بذلك أنه قد يكون الأرض مهدولة ومقصود ذلك أنه يكون بالأرض المهجورة لن يكون عمله صالحا أو أصلح بما يحبه الله ورسوله. وهذا مما يبين أن جنس المرابطة أفضل من جنس المجاورة بالحرمين كما اتفق عليه الأئمة. وإذا كانت نية العبد في هذا خالصة ونيته في هذا خالصة ولم يكن ثم عمل مفضل يفضل به أحدنا فالمرابطة أفضل فإنها من جنس الجهاد. وتلك من جنس الحج وجنس الجهاد أفضل من جنس الحج. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه: لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود. وفي لفظ رواه سعيد بن منصور بن أبي منصور في سننه عن عطاء الخراساني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رباط يوم في سبيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر في أحد المسجدين، مسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن رابط أربع يوم في سبيل الله وقد استكمل الرباط. وقد قال الله تعالى: أجعلكم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. وفي سبيل المسلمين لما نقالكم فإن من بني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: لا يداري أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. وجدرهم عمر بن الخطاب فقال: فوصفكم إن من بني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة. ولكن إذا صليتم الجمعة دخلت فاستفتيتم بما اختلفتم فيه. أنزل الله تعالى: جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله الآية. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه. رواه الإمام أحمد والنسائي وهذا رفعه الترمذي وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. وأبي حاتم بن حبان البشري في كبير صحيحه وابو حاتم بن حبان البشتي في صحيحه. ورفع الامام احمد عن ابي صالح مولى عثمان بن عفان قال: سمعت عثمان يقول على المنبر: ايها الناس اني كتمتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فراه يتفرغ فيكم عني. ثم بدا لي ان احدثكم وليختار من النفس ما بدا له. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من الف يوم فيما سواه من المنازل. فقد بين لهم عثمان رضي الله عنه هذا الحديث مع كون كان مقيما عند المدينه النبويه مقيما في مسجد النبي قال فيه صلى الله عليه وسلم: صلاه في مسجد هذا خير من صلاه في سواه من المساجد من المسجد الحرام. وكل ذلك على ان تضعيف الصلاه لا يقاوم تضعيف اليوم الذي يعم جميع الاعمال. فان الجهاد يقاوم ولا يمكن المداومه عليه من صيام وقيام كما في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله لا يعدل الجهاد في سبيل الله قال: لا تستطيعون. قال فأعادوا عليه مرتين. قلت: كل ذلك يقول: لا تستطيعون. قال: الثالثة: مثل المجاهدين في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفطر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. هذا لفظ مسلم رواه البخاري. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم لا تفطر وتصوم لا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة: إن فرس المجاهد لا يستن في طوله فيكتب له حسنات. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ولفظ البخاري: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل هذه الجهاد. قال: لا أجده. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم لا تفطر وتصوم لا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة: إن فرس المجاهد لا يستن في طوله إن فرس المجاهد لا يستن في قوره فيكتب له حسنات. وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الناس أفضل؟ فقال رجل مجاهد في سبيل الله إلى أن يرسل. قال ثم من؟ قال رجل معتزل في شعب والشهاب يعبد ربه ويدعو الناس من شر ويدعو الناس من شره. لفظ مسلم. ودرجات النصوص الصريحة
وقد جاءت النصوص هذا غلط وقد جاءت النصوص الصحيحة الصحيحة.
وقد جاءت النصوص الصريحة وقد جاءت النصوص الصحيحة الصريحة في جهاد الحج كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. فهذا موافق ما جل عليه القرآن بمن يفضل الجهاد على الحج. وقد روي غزوة التي كان فيها أفضل من 70 حجة. وهذا لا يناقضها في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عمل أفضل؟ قال الصلاة وقتها. قال ثم أي؟ قال أبي الغيان البيت. ثم قلت ثم أي عمل أفضل؟ قال الجهاد في سبيل الله. حدثني بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم واستجبته لزادني. فإن هذا الحديث أيضا يدل على فضل الجهاد عن الحج وغيره.
وقد بين المصنف رحمه الله تعالى حكم المرابطة في الثغور وأنها فرض على المسلمين إما على الأعيان وإما على الكفاية. شرع يبين حكم المجاورة بمكة المكرمة فذكر أن أهل العلم متفقون على أن المجاورة فيها ليست بواجبة ولكنهم اختلفوا هل هي مستحبة أم مكروهة على قولين اثنين. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الأدلة التي احتجت بها كل طائفة. فالذين كرهوا المجاورة بمكة والإقامة بها لغير أهلها لهم أدلة ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى طرفا منها. والذين قالوا إن المجاورة بمكة مستحبة لما فيها من فضيلة العمل بأدلة كثيرة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى طرفا منها. وأصح القولين والله أعلم أن المجاورة بمكة مستحبة لقوة الأدلة التي أخذ بها القائلون بهذا وهم الجمهور. أما ما تعلل بها الجارحون فإنها أدلة لا تقابل مثل هذه الأدلة الصحيحة. ثم ذكر رحمه الله تعالى قاعدة نافعة في أن الإقامة ببلد من البلدان بمكة أو بغيرها ينظر فيها إلى المصلحة الراجحة في حق العبد. فإذا كان وجوده في بلد أنفع له وللناس من وجوده في بلد آخر فإن ذلك البلد يكون أفضل في حقه ولو كان البلد الآخر هو مكة المكرمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت المصلحة الراجحة في بناء الدولة المسلمة وإقامة العدل والحق لم يقم صلى الله عليه وسلم بمكة بعد فتحها ولا اتخذها دارا لأن وجوده في المدينة أنفع وأرجح لتحقيق المقصود في نشر الإسلام وقبول الخلق وإقبالهم عليه. فتحول النبي صلى الله عليه وسلم إليها بعد فتح مكة ولم يقم في مكة وحج ولم يقم صلى الله عليه وسلم في مكة بل رجع إلى المدينة النبوية مع كون مكة هي أحب البلاد إلى الله وهي أحب البلاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن المصلحة الراجحة اقتضت ذلك. وهكذا في حق كل عبد فإنه ينظر إلى المصلحة الراجحة له. فإن كانت إقامته بالرياض أنفع لقلبه وللناس من مكة صارت إقامته بالرياض ونفعه لنفسه وللناس أولى من إقامته
لمكة المكرمة مع القطع بأن مكة المكرمة هي أشرف البقاع وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن المجاورة في مكة أعلى ما يكون فيها من الأعمال أداء الحج، وإذا كان أداء الحج الذي يقع بملازمة البيت فترة من الزمن ركنا من أركان الإسلام، فقد جاءت الأدلة بأن الجهاد أفضل من الحج في سبيل الله. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أحاديث عدة وآثارا متنوعة، واستدل بالقرآن الكريم على تفضيل الجهاد على الحج. وحينئذ إذا كان أعلى الأعمال التي تكون في المجاورة بمكة وهو الحج مفضولا في مقابل الجهاد، فإن المرابطة في الثغور حينئذ لا تقاوم بالمجاورة، لأن المجاورة لا تبلغ بحق صاحبها بعمل أبلغ من الحج. وإذا كان الحج مرجوحا في مقابلة الجهاد مفضولا والجهاد أفضل منه، فحينئذ فإن المرابطة في الثغور أفضل من المجاورة.
نعم.
وأما الصلاة فإنها قد تدخل في مسمى الإيمان كما في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال براء بن عازب رضي الله عنه وغيره: صلاتكم إلى بيت المقدس إن هي لوجهت الشهادتين في أنها لا تسقط بحال ولا ينوب فيها أحد عن أحد ويدخل بها في الإيمان. فقد جاءت النصوص بإطلاق الكفر على تاركها، ثم تصلي مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر والشرك إلا ترك الصلاة. أبو السنة إبراهيم بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي والنسائي، وقال: حديث حسن صحيح غريب. أبو الترمذي عن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد لا يعدون شيئا من أعمال تركه كفر إلا الصلاة. وفي البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن وغمي عليه قائلا قيل الصلاة، فقال: نعم، ولا حظ في الإسلام ولم ترك الصلاة. أطلق الكفر على جاحد الصلاة وعن غير واحد من الصحابة والتابعين أنهم ذكروا أن من ترك الصلاة فقد كفر. فهذه خاصية التي لصلاة تستطيع أن تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله وجهاد في سبيله ثم حج مبرور. وكذلك بر الوالدين قد يكون لحقهما بحق الله، من قوله تعالى: أشكر لي ولوالديك، في قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وكما في الصحيحين الحديث: كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، ومن ادعى لغير أبيه فقد كفر. ولا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. وإن كان كذلك فإن يقال هذا دخل في مسمى الإيمان أيضا له، أن يقال: بر الوالدين إنما يجب على من له والدان، فذكرهما في حديث ابن مسعود لأن ابن مسعود كان له والية، فكان ذلك حكم من حاله فكان ذلك حكم من حاله كحاله. وأما حيث لم يذكرهما فذكر ما يعم الأعمال، فيدخل فيه من ليس له أبوان في الجهاد إذا صار فرض عين كان أو كذا من مطلق بر الوالدين، فيجاهد في هذه الحال بدون إذنين، وإن كان عليه يقوم ما يجب عليه بر المتعين عليه، وإن كان لا يجب إذا لم يتعين عليه إلا وإن كان لا يجاهد إلا إذا وإن كان لا يجاهد إذا لم يتعين عليه إلا بإذنين. وأما الصلاة فإذا تعارت هي والجهاد المتعين فإنه يفعل كلاهما بحسب الإمكان، كما في حالة الخوف الخفي والخوف الشديد. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إلى قوله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم
سورة واحدة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهلا. إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد أمر الله بالجنوب الواجب بين الصلاة والجهاد لكنه خفف الصلاة بالخوف من صلاة الأمن بإسقاط أمور تجري في الأمن وإباحة أفعال لا تفعل في الأمن. وصلاة الخوف قد استمرت بها السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها الأئمة كلهم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلىها على وجوه متعددة. وأما حال المصائفة فالفقهاء ثلاثة أقوال. أحدها قول الجمهور أنهم يصلون بحسب حالهم مع المقابلة وهذا مذهب الشافعي وغيره وظاهر مذهب أحمد. والثاني أنهم يؤخرون الصلاة وقول أبي حنيفة. والثالث أنهم يخيرون بين الأمرين واحد روايته عن يعني أحمد. وقوله تعالى حافظوا الصلاة والصلاة وقوموا لله قانتين فإن شفتم رجالا أو ركبانا مع ما كسبت الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عام الخندق شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس بلى الله بيوتهم وقبورهم نارا. قد احتج به وبغيره على أن تأخير الصلاة في حال الخوف منسوخ بهذه الآية. وأجاب ذلك أن احتج به من جوز الأمرين من قوله صلى الله عليه وسلم بالحديث المتفق يعني عن ابن عمر أنه قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. وصلى قوم بالطريق وقالوا لم يرد منا كثير الصلاة وأخر قوم الصلاة حتى وصلوا إلى بني قريظة. وقد فاتتهم الصلاة فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدة من الطائفتين. فهذا الحديث حجة لجواز الأمرين لكن قال أولئك أنه منسوخ بالآية. فقد تبين أن الصلاة لما كانت أوكد من الجهاد فإنه عند مزاحمة الجهاد لا أخفت حتى لا يفوت مصلحة الجهاد. وهذا أيضا كحج وإن كان دون الصلاة باتفاق المسلمين. فإذا تضيق وقته وازدحمه هو والمقصود مثل أن يكون ليلة النحر وهي ليلة عرفة ذلك لا عرف فإن صلى صلاة مستقل فاته يقف وإن سار إلى الكعرف فقد يقيع الفجر فاته الصلاة. فالفقهاء ثلاثة أقوال قيل تقليل وقيل بأن أريد تفيد الحج يضر ناظلا. وقيل بل تقدم الصلاة لأنها أوكد. وقيل بل يأتي دون جميعا ويصلي بحسب إمكان صلاة لا تفوت الوقوف. وهذا أبو الأقوال وقيل طائفة من أصحاب أحمد والشافعي وغيرهما. والعلماء متفقون على أن الخائف المقل لا يصلي صلاة خائف. فأما الطالب فتنازع فيه وفي أن أحمد روايتان إحداهما أن يصلي أيضا صلاة الخوف كما جاء في الحديث الذي رواه أهل السنن كأبي داود عن عبد الله بن أنس قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عورنة وعرفات فقال اذهب فاقتل. قال فرأيته حضرت صلاة العصر فقلت إني أخاف أن يكون بيني وبينهما إن أؤخر الصلاة فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ بما نحوه. فلما دلوت منه قال لي من أنت؟ فقلت رجل من العرب بلغني أنك تجمعها لهذا الرجل فجئتك بذاك. قال إني لفي ذاك. فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوت بسيفي حتى برد. ومن قال هذا القول راعى أن مصلحة الجهاد مأمور بها أيضا فلا يمكن تفويت إحداه بل يمكن تفويت إحداهما. وإن لم يكن من تفويت الجهاد في هذا الوقت مسألة مبالغة كما أنه ليس في تأخير الصلاة مسألة ظاهرة. ولو كان تأخير الصلاة مقدما على الجهاد لكان أنه يترك الجهاد إذا علم أنه لا بد فيه من تحقيق الصلاة. ولما ثبت السنة المشاركة والمتواترة أن الجهاد يفضل مع العلم فإن الجهاد يفضل مع العلم لأنه يقصر فيه الصلاة بقصر العمل الذي هو قصر العدد فإن قصر العدد سنة السفر. وأما قصر العمل فسنة الخوف. ولهذا يجتمع الأمران شرع القصر مطلق كما في قوله وإذا ضربتم به في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وخفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ولا يأتي على ظاهرها فإن القصر مطلق المتضمن لقصر العدد وقصر العمل إنما يكون مع الأمرين. وقد بينت السنة أن مجرد الخوف يفيد قصر العمل ومجرد السفر يفيد قصر العدد. فهذا كله مما يبين أن الصلاة وإن كانت أفضل الأعمال فإنها إذا اجتمعت مع الجهاد والنصرة واحد منهما بل يصلي بحسب الإمكان مع تحصيل مصلحة الجهاد بحسب الإمكان. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمر بالصلاة والذكر معا. وكانت السنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه وأصحابه وخلفاء بني أمية وكثير من خلفاء بني العباس أن أمير الحرب وأمير الصلاة في المقام والسفر جميعا.
بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى تفضيل الجهاد على الحج الذي هو من أجل أعمال المجاورة بمكة، استطرد رحمه الله تعالى في ذكر المفاضلة بين الجهاد وبين أعمال تعظم في النفوس، فذكر منها بر الوالدين، وبين أن بر الوالدين مع جلالته فإنه لا يفضل الجهاد، ولو لم يكن في ذلك إلا أن طاعتهما تسقط إذا تعين الجهاد لكان كافيا في تقديم الجهاد على بر الوالدين، لأن من أحوال الجهاد ما يتعين فيه الجهاد على كل أحد ولا يرجع فيه المرء إلى طاعة أبويه، بل إذا تعين عليه فأمراه بخلاف ذلك لم يطعهما وجاهد، مما يدل على أن الجهاد أعظم منزلة وأرفع رتبة من طاعة الوالدين وبرهما. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد بر الوالدين الصلاة، وهي أيضا من أعظم أعمال المجاورة التي تكون بمكة، لما تقرر في الشرع من توعيف الصلاة بمكة أضعافا كثيرة. فبين رحمه الله تعالى الأدلة الدالة على أن الجهاد يفضل الصلاة، لأن مصلحة الجهاد لما كانت لا تقام إلا لتخفيف الصلاة دخل التخفيف عليها، ولو كانت الصلاة مقدمة عليه في الفضل لا أمر بتحقيق الصلاة فيها على الوجه الذي تؤدى عليه، ومع ذلك جعلت الصلاة في الجهاد على أحوال معروفة عند الفقهاء كصلاة الخوف مثلا، بل دخل التخفيف فيها إلى حال الإيماء بها، كما جاء في حديث في قصة خالد الهذلي في طلبه كما جاء في قصة طلب خالد الهذلي التي رواها أبو داود وإسنادها حسن، وفيها أن الصحابي رضي الله عنه لما خشي أن يفوته هذا الرجل وكان يمشي وحده فالظفر به متحقق، صلى الصلاة وهو يومئ إيماء وهو في طريقه إليه حتى لحقه وأدركه وهو على انفراده فقتله. وهذا يدل على تقديم الجهاد أيضا على الصلاة، فصار كلام شيخ الإسلام الذي تقدم فيه الإشارة إلى تقديم الجهاد على أعمال عظيمة في خاصة الإنسان كالصلاة وبر الوالدين، وأعمال عظيمة في حق المسلمين جميعا إذا اجتمعوا عليها وهو الحج.
نعم.
وما ذكرناه يبين بعض حكمة كون النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين كان مقاوم للمدينة أفضل على أحد قوله العلماء، فإنهم كانوا بها مهاجرين مجاهدين مرابطين بخلاف مكة، وهذا حيث كان الإنسان كذلك كان أفضل من مقاوم الحرمين، حتى إن مالك رضي الله عنه مع فرط تعظيمه مع فرط تعظيم المدينة وتفضيله لها على مكة وكراهية الانتقال منها، لما سئل عن من بدار وهو مقيم بالمدينة يأتي الثغور كالإسكندرية وغيره، أجاب أن علي أن يأتي الثغور لأن مرادة الرسول أفضل من مقامه بالمدينة، وما زال خيار المسلمين من الصحابة والتابعين وتابعين من بعدهم من الأمراء والمشايخ يتناوبون الثغور لأجل الرباط، وكان هذا على عهد أبي بكر وعثمان أكثر، حتى كان عبد الله بن وغيره مرابطين وكان عمر من يسأله عن أفضل أعمال إنما يدل على الرباط والجهاد كما سأله عن ذلك من سأله كالحارث بن هشام وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وأمثالهم ثم كان بعد هؤلاء إلى خلافة بني أمية وبني عباس ولهذا يذكر من فضائلهم وأخبارهم في الرباط أمور كثيرة وكانوا على طريقتين إحداهما يرابط كل قوم بأقرب الصغور إليهم وقاتل ومن يليهم كقوله يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين لكم من الكفار وهذا اختيار أكثر العلماء كالإمام أحمد وغيره ولهذا كان أصحاب مالك كابن قاسم ونحن يرابط بالصغور المصرية والطريقة الثانية يجوزون الرباط بثمور الشام ونحيا بما فيه قتال النصارى فكان عبد الله بن مبارك يقدم من خراسان فيرابط بثمور الشام وكذلك إبراهيم بن أدهم ونحوهما كما كان يرابط بها ومشايخ الشام كالأوزاعي وحذيفة المرغشي ويوسف بن أسباط وأبي إسحاق الجزائري ومخلد بن حسين وأمثالهم وكان المسلمون قد ذكروا قبرصا في خلافة عثمان وبقيت ذكرهم أكثر من 300 سنة وكانت سيستغر المسلمين وطرسوس كانت من أسماء الثغور ولهذا تذكر في كتب الفقه المصنفة في ذلك الوقت وتولى قضاء أبو عبيد الإمام وصالح بن أحمد بن حنبل وغيرهما وكان ابن مبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ما عليها للثغر فإن الحق معهم أن الله تعالى يقول والذي يجادلون لنهدينهم سبلنا وبجنة أن نستكن بالثغور والرباط ونتلع في أمر معظيم وكانت فيه مأمورة بخيار وصنع علما وعملا وأعظم البلاد إقامة المشاعر الإسلامية وحقائق إيمانها الأمر معروف والنهي عن المنكر وكان كل من أحب التمتع عباده وانقطاع الله وكما يزور العبادة والمعرفة يدلونه على الثغور وإنما اختار من اختار الرباط بثغور الأسفار الحديث الذي أسلم من أبي داود عن ثابت بن قيس قال جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها أم خلاد وهي منتقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة فقالت إني أرزأ ابني فلن أرزأ حيائي فقال رسول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنك له أجر شهيدين قالت ولماذا قال لأنه قتله أهل الكتاب وهذا بعض من الأخبار تبين فضيلة سكن الشام فإن أهل الشام ما زالوا مرابطين من أول إسلامهم جواتهم النصارى ومجاهدين لهم فكانوا مرابطين مجاهدين للكتاب ولهذا فضل النبي صلى الله عليه وسلم جندهم على جند اليمن والعراق مع ما قاله في أهل اليمن ففي سنن أبي داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم ستجندون أجنادا جندا بالشام وجندا باليمن وجندا بالعراق قال لقلت يا رسول الله اكرمني فقال عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرض يجتبيها خيرته من عباده فمن أبى فليحق بيمني وليشرق من غدره إلا فإن الله قد تكفلني بالشام وأهله قال الحواري ومن يتكفل الله به فلا ضيعت عليه وفي سنن أبي داود أيضا عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه ستكون هجرة بعد هجرتي فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم ويبقى في الأرض شرار وهي تنفيهم ويدرهم تقدرهم نفس الرحمن وتحشرهم النار مع القردة والخنازير وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة قال الإمام أحمد أهل الغرب هم أهل الشام يعني ومن يغرب عنهم فإن التغريب والتشريك من أمور المسلمية والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بذلك وهو بمدينة النبوية فما تغرب عنها فهو غرب الذي فلا أن حران والرملة ونحونا خلف مكة
والرقة
كما أن حران والرقة ونحوهما خلف مكة والكلام في هذا
أن بين المصنف رحمه الله تعالى تفضيل الجهاد على
الحج وبر الوالدين والصلاة ذكر أن هذا يبين فضيلته على الأعمال كلها، وأن هذا من حكم إقامته صلى الله عليه وسلم والمهاجرين بالمدينة بعد مكة، لأنهم كانوا فيها مجاهدين مرابطين لا زالوا قائمين بأمر بث الإسلام، فاختاروا دار المرابطة على غيرها. ثم ذكر أن علماء الإسلام وأئمته مع قولهم بتفضيل المدينتين المقدستين مكة والمدينة على غيرها من البقاع، إلا أنهم كانوا يتناوبون على الثغور ويرون أن الإقامة بالثغر من أفضل الأعمال، وكان لهم طريقتان اثنتان في ذلك، فمنهم من يرابط في الثغور القريبة من بلده ويختارها، ومنهم من يختار الرباط في الشام. وإنما اختار من اختار الرباط في الشام لأجل الأحاديث الكثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة الشام. والصحيح أن فضيلة المرابطة بحسب الحاجة، فإذا كان ثغر من الثغور أحوج إليه فإن مرابطته في ذلك الثغر أفضل من مرابطته في ثغر آخر. ومن قواعد تفضيل الأعمال أنه ينظر إلى العارض الذي يقوم بالعمل مما هو خارج عنه، فإن المرابطة في هذا الثغر والمرابطة في هذا الثغر مشتركتان في أصل العمل، لكن تفضيل أحد الرباطين على الآخر ينظر فيه إلى عارض خارج كالنفع والانتفاع، فإذا وجد فإن تكون المرابطة في هذا أفضل من حقه في هذا. وقد ذكر رحمه الله تعالى فيما ذكر من تفضيل المرابطة في الثغور ومدحها قول ابن المبارك وأحمد ابن حنبل وغيرهما، أنهم كانوا يقولون إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ما عليه أهل الثغر فإن الحق معهم. وهذه الكلمة ليس معناها كما يتوهمه بعض الناس من أنه إذا وقع الخلاف بين الناس فإنه يرجع إلى ما يتقلده أهل الثغر ويقولون به، لأن محل هذا إذا كان أهل الثغر بمنزلة ما كان عليه المسلمون الأول من ترتيب المرابطين، وكان خلفاء الإسلام قد درجوا على ترتيب المرابطة ببعث البعوث مع إرسال مؤذن وإمام وقاض ومفتي وأمير، فلا تخلو ثغور الإسلام من وجود هؤلاء، لأنه لا يقوم الدين إلا بوجودهم، فكان أمير الجيش يصطحب معه قاض يقضي بين المجاهدين ومفتي يفتيهم وإماما يصلي بهم ومؤذنا ينادي بالصلاة بينهم. وقد يزيد هؤلاء باعتبار من يخرج في الجيش من العلماء والصالحين، لكن المجزوم به أنهم لا يكونون خليين من أهل العلم المشهود لهم بالرسوخ فيه، بخلاف ما آل عليه الأمر في الأزمنة الأخيرة، فإنه لا يوجد مثل هذا الترتيب الذي كان يدرج عليه خلفاء الإسلام، بل قد يوجد الثغر وفيه عدد كبير ليس فيهم عالم ولا طالب علم، فعند ذلك لا يقول عاقل إن هؤلاء يرجع إليهم إذا اختلف الناس، ويذكر كلام ابن المبارك كلام ابن المبارك وأحمد، لأنه يكون قد نزله في غير المنزل الذي وضع فيه لما تكلم به المتكلمون. ولو ناجع أحد بأن هذا المعنى الذي ذكر ليس في كلام ابن المبارك ولا كلام أحمد، فإنه يقال إن سلم بأن ابن المبارك وأحمد أطلق هذا القول وفهم من كلامهما أنهما يعمان كل أحد، وأنه إذا اختلف الناس في شيء فالمقدم قول أهل الثغر ولو كانوا جهالا، فإن هذا المعنى لا ينظر فيه إلى كلام ابن المبارك ولا كلام أحمد ولا كلام من هو أكبر منهما، لأن الله سبحانه وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولم يقل سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الثغور إن كنتم لا تعلمون. فعلم أنه من المحال مع إحسان الظن بعلم هؤلاء الفضلاء فابن المبارك وأحمد أن يكونوا أطلقوا هذا وأرادوا أن يباشر بالسؤال كل مرابط في الجهاد، وإنما أطلقوا هذا مع رعاية الحال التي كان عليها أهل الإسلام حينئذ من وجود العلماء والقضاة والمفتين بين أظهر المجاهدين، فحينئذ يكون الحق معهم بما يغلب من قوة التسديد، لأن الجهاد يثمر الصواب والوصول إلى الحق والسداد في حق صاحبه، كما قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومن مقاصد الإفادة تحقق السداد، فإن المرء لا يراد في فتواه من جهة كونه واسع العلم فقط، بل ينظر أيضا إلى مقارنة السداد له، كما قيل لأحمد بن حنبل لما حضرته الوفاة إلى من توصي بنا، فقال إلى عبد الوهاب الأنماطي، فقال بعض أصحابه إن غيره أعلم منه، فقال إنه رجل مسدد يوشك أن يسأل فيجيب فيسدد. فالمقصود هو مقارنة السداد والصواب والتوفيق إليه، وهذا يوجد مع الأعمال الصالحة بخلاف ما لم يكن المعلم والمفتي على تلك الحال، فكلما ازداد المرء عبادة كلما ازداد سدادا، ومن أسباب السداد الجهاد كما ذكر الله عز وجل في الآية الماضية، وهذا هو الذي أوجب قول من قال من أهل العلم إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ما عليه أهل الثغور، على المعنى الذي بيناه لا على الإطلاق الذي يتوهمه من يتوهمه من الناس اليوم.
نعم.
والكلام في هذا ونحن يطول ويتعذر بحيث لا تحتمل هذه الفتوى، لكن هذه الأمور متيسرة تعود إلى أفضل أحوال الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله كما ثبت ذلك بالنصوص. وقد قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فالجهاد تحقيق كون المؤمن مؤمنا. ولهذا روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لما فلم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاقه، وذلك ان الجهاد وضع كفايه لا يخاطب به جميع المؤمنين، ثم اذا قام به بعضهم سقط عن الباقين. فلا بد لكل مؤمن من ان يعتقد انه مامور به وان يعتقد وجوده وان يعزم عليه اذا احتيج اليه، وهذا يتضمن تحديد نفسه بجهاد مات ولم يغزو او لم يحدث نفسه بالغزو لنقص من ايمانه الواجب عليه بقدر ذلك إذا كان شبه إنفاقا. فإن قيل إذا كان الجهاد أفضل من الحج بالكتاب والسنة وما معنى الحديث الذي رأته عائشة المؤمنين قالت يا رسول الله لا أرى الجهاد أفضل أفضل العمل أفلا نجاهد قال لكن أفضل الجهاد حج النبي رواه البخاري. وروى النسائي في ألا نخرج فنجاهد
لجاهد معك فإني لا أرى عملا أفضل من الجهاد قال لا ولكن أحسن الجهاد وأجمله حج البيت حج المبرور وقيل أفضل الجهاد والنساء حج المبرور فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الجهاد والنساء حج المبرور
هذه وقيل لا محل لها بهذا الوضع وإنما هي مستأنفته بالجواب قال قيل أفضل الجهاد للنساء حج المبرور هذا توجيه شيخ الإسلام ابن تيمية في الحديثين السابقين وسينشره فيما يستقبل أما قوله وقيل وأفضل الجهاد هذا خطأ
قيل أفضل الجهاد للنساء حج المبرور فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الجهاد للنساء حج المبرور وكذلك جاء مبينا رواه النسائي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة وفي حديث آخر الحج جهاد أحج جهاد كل ضعيف وفي حديث آخر عن النساء جهاد قال جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة سياق الحديث المتقدم بين ذلك فإنها قال نرى الجهاد أفضل الأعمال يفان جاهد معك قال لكن أفضل الجهاد حج المبرور وقد ذكرها على قولها نرى الجهاد أفضل العمل ثم ذكر أن أفضل الجهاد الحج المبرور وفي اللفظ الآخر ألا نخذ الجفن وجاهد معك فإني لا أرى عملا من القرآن أفضل من الجهاد قال لكن أحسن الجهاد وأجمله حج المبرور فأكرر على قولها أفضل الجهاد كل لما استدلت بحج المعروف قال لا ولكن أحسن الجهاد وأجمله حج المبرور حج البيت وجعل فضله بكونه جهادا ومعلوم بالحس أن الجهاد لا يقاوم جهاد الكفار والمنافقين فعلم أنه ورد جهاد النساء واللام للتعريف ينصرف إلى ما يعرفه المخاطب ومقصود الناقل هنا الجهاد
السائل هنا
ومقصود السائل هنا الجهاد الذي هو أفضل العمل له عند الله فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الجهاد الذي هو مقصوده ومطلوبه هو الحج فإن السائل ضعيف والحج جهاد كل ضعيف وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل له أني فعلت كذا وكذا لك فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتحوا عمل الشيطان وقد جاء في بعض الرباط أحاديث
يعني بين المصنف رحمه الله تعالى فضل الجهاد وأنه مقدم على أعمال منها الحج أورد اعتراضا على ما تقدم بهذا الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح وفيه أنه قال لكن أفضل الجهاد حج المبرور فإن هذا الحديث يظهر منه أن الحج أفضل من الجهاد لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدل بعائشة إليه لما سألته عن القتال في سبيل الله وجواب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى هو مستفاد من رواية الحديث لأن هذا الجهاد أفضل الجهاد في حق النساء فالحج والعمرة أفضل جهاد النساء والقتال في سبيل الله أفضل جهاد الرجال فيقع التأليف بين الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا يقال حينئذ إن الحج المبرور هو أفضل الجهاد على الإطلاق وإنما يكون هو أفضل الجهاد في حق النساء دون غيرهن نعم
أحسن الله عليكم وقد جاء في فضائل الرباط أحاديث الصحيحين والسنن تبين ما ذكرنا وروى البخاري في صحيح عن سالم بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وفي صحيح مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإما تجرى عليه عمل الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن العذاب وفي السنن عن فضالة بن عبيد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ميت لم يكن الله ختم عليه عمله الا من مات مرابطا في سبيل الله فانه يمنونه عمله الى يوم القيامه والمؤنث من فتنة القبر رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظ والترمذي بمعنى وزاد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المجاهد من جاهد رسول طاعة الله قال الترمذي حسن شاهد وقد تقدم حديث عثمان لبعض أمه صلى الله عليه وسلم ألف يوم في نفسه وأهل المنازل وقد جاء للسلف آثار فيها ذكر الثول مثل غزة وعسكران أو إسكندرية وقزوين ونحو ذلك أمن هذه النووية عن النبي صلى الله عليه وسلم بفعل قزوين والإسكندرية ونحو ذلك فهي موضوعة كذب بلا ريب عند علماء الحديث إن كان ابن ماجه قد روى في سننه الحديث الذي في فضل قزوين وقد أنكر عليه وقد أنكر عليه العلماء ذلك كل كما أنكروا عليه رواية أحاديث أخرى بضعة عشر حديثا من الموضوعات ولهذا نقصت مرتبة كتابه عند عن مرتبة أبي داود والنسائي وقد قدمنا كون البلد ثغرا صفة عارضة أو لازمة فلا يمكن فيه مدح مؤبد ولا ذم مؤبد إلا إذا علم أنه لا يزال على تلك الصفة
بين المصنف رحمه الله تعالى أن الجهاد هو أفضل الأعمال ذكر أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الرباط وهو ملازمة الثغر والإقامة فيه بنية الجهاد وذكر رحمه الله تعالى أن هذه الأحاديث الدالة على فضل الرباط نتج منها تعظيم السلف رحمهم الله تعالى لمواضع الثغور فجاء عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ذكروا فضائل لبلدان عدة كانت ثغورا للمسلمين فغزة وعسقلان بأرض الشام والإسكندرية بأرض مصر وقزوين ببلاد ما وراء النهر وأما عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأحاديث التي رويت عنه صلى الله عليه وسلم في مدح هذه البقاع لأنها ثغور الإسلام فلا يصح منها شيء كالأحاديث المروية في فضل الإسكندرية أو في فضل قزوين فهي حديث موضوعة وقد روى ابن ماجة في كتابه حديث فضل قزوين وبوب عليه وقد أنكره عليه العلماء كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وحكم عليه جماعة من أهل العلم بالوضع ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن كون البلد ثغرا هو صفة عارضة وقد يبقى ثغرا وقد يزول عنه اسم الثغر فيمدح حينئذ لكونه ثغرا وإذا خلا من وصف الثغر فإن الفضائل التي تورد في الرباط لا تتعلق به ما لم يبقى على تلك الصفة ومن مسائل الرباط التي ينبغي فهمها أن الرباط لا يتعين فضله بمجرد الإقامة في الثغر المواجه للكفار بل يقع هذا الفضل لكل من كان له نصيب منه بأن يقيم بين أظهر المسلمين ويحفظ عليهم شيئا من أمرهم خشية أن يلحق به الضرر ومن هذا الجنس مرابطات الجند والعساكر في البلاد الإسلامية إذا صحت النية إذا كان المرابط في من العسكر والجند في البلاد الإسلامية ينوي حفظ الإسلام وتأمين أهله وكف الشر عنهم فإن له حظ من الأحاديث الواردة في الرباط لأن العمل الذي علق عليه الفضل موجود في حقه فهو مرابط لأنه قد ربط نفسه وأوقفها على حفظ الإسلام وتأمين أمن المسلمين فيكون له من الأجر كمن يكون لمن يقف في رباط المسلمين في مقاتلة الكفار وفي أحوال ربما كان القائم بالرباط في البلاد الإسلامية أفضل من القائم بالرباط في الثغور لأن من قواعد الجهاد كما ذكر ابن هبيرة الوزير أن حفظ رأس المال مقدم على الربح، وحفظ رأس المال فيه إنما يكون بحفظ أمن المسلمين وكف الشر عنهم في البلاد التي هم فيها. وأما طلب الإغال في العدو الذي جعلت لأجله الثغور فإنه ربح زائد، فيعرض حينئذ عارض يقتضي تفضيل الرباط بالبلاد الإسلامية على ملازمة الثغور فيها.
نعم.
وإذا تبين ما في الرباط من فضل فمن الضلال ما تجد عليه أقوام ممن غرضوا التقرب إلى الله والعبادة والعبادة لهم ما يحب ويرضى ويكون في الشام أو ما يقاربها، فيسافر السفر الذي لا يشرع بل يكره ويترك ما هو مأمور به واجب أو مستحب. مثال ذلك أن قوم يقصدون التاريخ من بيت المقدس ويقصدون زيارته في وقت الحج ليعرفوا به ويدعو المقام بالثغور التي تقاربه. وهذا في غاية الضلال والجاي والحرمان من وجوه، أحدها أن التاريخ في المقدس ليس مشروعا لا واجبا ولا مستحبا لإجماع المسلمين، ومن اعتقد السفر إليه التاريخ قربة فهو ضال باتفاق المسلمين، بل يستتاب فإن تاب وإلا قتل. إذ ليس السفر مشروعا للتاريخ إلا للتاريخ بأعراضات، وأقوى من ذلك التاريخ وأقوى من عند بعض قبول المشايخ والأنبياء وغير ذلك ومشايخ أو السفر كذلك. هذا من أعظم المنكرات باتفاق المسلمين من تنازع السفر لتاريخ الإنسان في مسلمه من غير سفر، مثل أن يغدا شيء يتعرض إلى مسجد أبي ذر والله ويذكر، فكان ذلك طوائف ومنهم أبو حنيفة ومالك وغيرهما، ورخص به آخر منهم الإمام أحمد، قال لأنه فعله ابن عباس بن بصرة وعمر بن حرب بالكوفة ومع هذا فلم يستحبه أحمد، وكان هو نفسه لا يعرف ولا ينهى من عرضه، وقد قيل عنه أنه يستحب. وأما السفر للتعريف غير عرف فلن يزعل المسلمين أنه من الضلالات رسلين، إذا كان مشهد مثل قربى أو رجل صالح أو بعض أهل البيت إلى أن السفر إلى ذلك لغير التعريف نهي عنه عند جمهور العلماء إلى أئمة وأتباعهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحج الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. وقد رأى بصرة بن أبي بصرة الإجباري أبي أبا هريرة راجع من زيارة الطور وقال: رأيتك قبل أن تزوره لم تزوره، إذا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. وقد قال من قال من هؤلاء كاب الوفاء من عقل وغيره: إن المسافر لجرد زيارة بعض المشاهد لا يكفر صلاة أن وعاف بسفر، وإنما رخص بهذا السفر طائفة من المتأخرين، ولكن زيارة مشروعة. إذا اجتاز الرجل من قبل أن خرج إلى ما يوجد من القبور كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المدينة كما زار قبر أمه لما اجتاز بها في غزوة الفتح. وقد ثبت عن الصحيح أنه قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أسافر لها فلم يأذن لي، فزوروا قبورا فإنها توقعكم الآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا قبورا يقول أحدهم: السلام عليكم أهل دار قوم المؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاهقون، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرا ولا تسلنا أبادهم. وقد روى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرف بالدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه الروح حتى يرد عليه السلام. والزيارة لصلاة المسلم أن يسلم عليه ويدعو له، كما أن الصلاة مقصود والدعاء له. ولهذا نهى النبي صلى الله ونهى الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الأمرين في حق المنافقين، كما قال تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ونهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم، فكان بذلك دلالة على أن المؤمن يصلى عليهم ويقام على قبورهم. وقد قال طائف من السلف والخلف: والقيام على قبورهم بالدعاء والاستغفار، وزيارة قبر المؤمن النبي وغيره المقصود، والتحية والدعاء له، فأما اتخاذ قبور مساجد والإشراك بها فذلك كله حرام بإجماع المسلمين، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مروه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد يحزن ما صنعوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي صحيح مسلم أنه قال: قبل أن يموت بخمس إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا واتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائه وصالحهم مساجد، ألا فلا يتخذون قبور مساجد إني أناكم عن ذلك. وفي السنن عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وقد اتفق أئمة المسلمين على أنه لا تشرع الصلاة عند القبور وقصدها لأجل الدعاء عندها، ولا التمسح بها وتكبيرها، سواء في ذلك قبور الأنبياء وغيرهم، بل ليس تحت هذه السماء ما يشرع التمسح بها وتكبيرها من حجر وشجرة وما يستحب التمسح بهما. وقد صنع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون وقد صنع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين فلم يمسحوا إلا الركنين اليماليين، ولم يمسحوا سائر جوانب البيت ولا مقام إبراهيم الذي هناك. وكيف بمقام إبراهيم في تلك البقعة ومقام غيره من الأنبياء والصالحين؟ وقد قال الله في الكتاب: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال طوائف من الصحابة والتابعين: هؤلاء كانوا قوم صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم لما طال عليهم الأمد صوروا صورهم، وكان ذلك مبدأ عبادة الأوثان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه مالك بن الموطأ: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وفي السنن عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. فاستمروا التعليم بعض المشاهد حرام فيكون منزلة لحم الخنزير، وأما السفر التعليم بيت المقدس مثلا والسفر زيارة باب القبور أو البقاع غير المساجد الثلاثة فهو أيضا منهي عنه، وإن كان وجد في ذلك لمن عهد إلى هذه البدع التي فيها من الشرك ما فيها فتعبد بها وأقام بها وقصد ما يقصده من البقاع لأجلها وترك أن يقصد من البقعة أو ما هو قريب من الأجر باطل سبيل الله الذي هو من أفضل الأعمال بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين عليه، سواء ممن استبدل السيئات بالحسنات. الوجه الثاني أنه لو فجر أنه قصد بعض هذه البقاع قصدا مشروعا مثل السفر إلى بيت المقدس عن وجه مشروع للصلاة والاعتكاف، فإن هذا عمل صالح لقيام المسلمين، وإن كان قد دخل في بدع كبيرة مثل البدع التي تفعل هنا من السماع للمكاء والتصدية للمسلم عشر العاشر بالحجة ونحو ذلك، من استلام بعض ما هناك من الأحجار، فإنه لا يشرع أن يستلم أحد قط إلا الركن اليماني للبيت العتيق. ومثل اعتقادهم أن ذلك القدم المصنوع قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وظن أجهل منهم أنه قدم الله وأشباه هذه الجهالات. فالزيارة إذا سلمت عن هذه البدع وغيرها كانت شرعية، والسفر والطول للرباط أفضل منها، والعدول عن الفاضل المفضول ما استوى إلى غير محمود. الوجه الثالث أن من الناس من يقصد مجاورة بيت المقدس ويدعو مجاورة بالتائب لم يوقعهم منه، وهذا البال من أفضل وأجل، وهو فرض على الكفاية، ومعلوم أن هذا أعظم خسران وأشد حرمانا، وهذا عدو عن اتباع الشريعة، فإن مجاورة بالحرمين وقد يتأثر عليه ذلك من المراد في اختيار مكانين. أما ما تفاوت مكانين في العدو عن هذا
تقارب المكانين
أما ما تقارب المكانين فالعدو عن هذا إلى هذا يعني لا يصل إلا من جهل أو من ضعف إيمان، اللهم إلا أنا يرى هذا فيكون هذا مأجورا. وأما الكلام لمن يقدر على الأمرين، ولهذا لما كان أهل البدع يمهلون الأمرين.
أن بين المصنف رحمه الله تعالى ما في الرباط في الجهاد من الفضل
ذكر رحمه الله تعالى أن من الضلال ما يفعله أقوام من قصدهم السفر إلى بيت المقدس للتعريف فيه وترك المقام بالسهول التي تقاربه، فيتركون الخروج إلى الجهاد وهو قريب منهم في البلاد الشامية، ويخرجون للتعريف بالبيت المقدس. والمراد بالتعريف الاجتماع يوم عرفة بغيرها. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن هؤلاء الذين فعلوا هذا من ترك قصد الثغر والقصد إلى بيت المقدس يوم عرفة للتعريف فيه وهم قريبون من الثغر، أنهم واقعون في غاية الضلال والجهل والحرمان من وجوه عدة، منها أن التعريف بالبيت المقدس ببيت المقدس ليس مشروعا لا واجبا ولا مستحبا بإجماع المسلمين، ومن اعتقد أن السفر للتعريف فيه قربة فهو ضال باتفاق المسلمين. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تعريف الإنسان في بلده دون سفر، مع اتفاقهم على أن تعريف الإنسان بغير بلده في غير عرفة المقرون بالسفر أنه لا يجوز، لكنهم اختلفوا في تعريف الإنسان ببلده بأن يجتمع الناس يوم عرفة بعد صلاة العصر على الذكر والدعاء والتسبيح والتهليل في مسجد من المساجد. وأصح قول أهل العلم أن التعريف بغير عرفة حرام، وما روي في ذلك عن أحد من الصحابة فلا يثبت منه شيء، فلا فعله ابن عباس بالبصرة ولا فعله عمرو بن حريث بالكوفة، لأن التعريف لا يكون إلا بمحل واحد هو الاجتماع بعرفة. وأما الاجتماع في يوم عرفة في غيرها كالاجتماع ببلد معين، فهذا إن كان ذلك البلد هو بلد المعرف فهو محرم، وإن كان في بلد آخر يحتاج إلى سفر فإنه أشد في التحريم، لأن أهل العلم مجمعون على المنع من السفر لأجل هذا، فإن السفر إلى هذا المحل منهي عنه، والشرع لم يأتي بالإذن بشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضع، وأورد الأدلة على ذلك. ويندرج في ما ينهى عنه حينئذ السفر إلى القبور لقصد السلام على أهلها وتعظيمها، فالسفر لأجل هذا محرم في أصح قولي أهل العلم أيضا. وكثير من هؤلاء الزوار يخرجون عن الزيارة الشرعية إلى الزيارة الشركية، فهم لا يسافرون إلى تلك القبور لأجل السلام على أهلها والدعاء لهم، ولكنهم يسافرون إليهم لأجل أن يطلبوا هم دعاء أولئك المقبولين لهم، فهم قد خالفوا مراد الشرع في زيارة القبور، فعوضا عن أن يكون الزائر داعيا للمزور صار الزائر ملتمسا للدعاء من المزور، فاتخذوا القبور مساجدا وأشركوا بالله سبحانه وتعالى، وهذا كله حرام بإجماع المسلمين. وقد ذكر شيخ الإسلام هاهنا الأدلة المحرمة من السنة النبوية على عن هذا الفعل، وذكر أن علماء الإسلام متفقون على أنه لا تشرع الصلاة عند القبور ولا قصدها لأجل الدعاء ولا التمسح بها ولا تقبيلها، وأن هذا إنما كان طريقة من هلك من الأمم السابقة الذين تعلقوا بأنبيائهم والصالحين منهم ورفعوهم فوق المقام الذي لهم، فوقع الشرك في قوم نوح فكان أول شرك في الأرض، ثم لم يزل هؤلاء المشركون من قوم نوح لهم وراث في كل أمة يعظمون المشاهد والقباب والمزارات ويسافرون لأجلها ويسألون أهلها. ثم ذكر رحمه الله تعالى الوجه الثاني، وهو أنه لو قدر أنه قصد بعض هذه البقاع قصدا مشروعا كالسفر إلى بيت المقدس لأجل الصلاة، فإن هذا العمل الصالح وهو السفر إلى بيت المقدس لأجل الصلاة وترك الثغر لا ينفك عن الوقوع في بدع كثيرة صارت عادة دارجة حينئذ لأهل بيت المقدس من السماع الباطل واستلام الأحجار وتعظيم بقع من بيت المقدس واعتقاد عقائد باطلة في ذلك. فالزيارة وإن كانت شرعية حينئذ فإنها لا تسلم من التلطخ بهذه البدع. ثم ذكر الوجه الثالث وهو أن من الناس من يقصد المجاورة ببيت المقدس ويجعل المجاورة بالثغر، مع أن الثغر وبيت المقدس يقرب أحدهما من الآخر فيعدل عن الفاضل إلى المفضول ويختار الذهاب إلى الصلاة والاعتكاف في بيت المقدس ويدع البروز إلى الثغور والإقامة بها. فهذه الأدلة فهذه الوجوه الثلاثة دالة على أن ما يفعله من يفعله من الناس من ترك الثغر والعدول عنه إلى مكان قريب منه يتعبد فيه ولو كان ذلك المكان فاضلا كبيت المقدس أن هذا خلاف ما يجب، وأن تعبده وإقامته بالثغر أفضل مما يفعله، ولكن الشيطان يصده من هذا إلى هذا. وهؤلاء الذين ذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يزال لهم مراه يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بإصلاح النفوس ولم يجئ بجز الرؤوس، فعند ذلك لا يرون أن للإقامة بالثغر فضيلة، بل كان منهم من يأتي إلى بعض ثغور الإسلام ويدعو أهلها إلى النزول معهم وإلى الخروج في سبيل الله، وهذا من أعظم الضلال، لأنهم بدلوا ما جعله الله سبحانه وتعالى خروجا وهو الجهاد في سبيل الله إلى حال اصطلحوا عليها، ثم زادوا ضلالهم بدعوتهم المرابطين بالثغور إلى ترك هذه الثغور والسياحة معهم في الأرض. فهؤلاء وراث أولئك الضلال الذين ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية حالهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بلا ريب جاء بإصلاح النفوس، لكن من النفوس نفوس خبيثة لا تصلحها الدعوة، فلا يكون حقها إلا جز رؤوسها، كما أن من القلوب قلوب قاسية لا تلين بذكر الله فيلينها الله سبحانه وتعالى بالنار. فكما جعل الله سبحانه وتعالى النار لتلين القلوب القاسية في الآخرة، فقد جعل الجهاد لجز رؤوس النفوس الخبيثة، وإنما أتي هؤلاء من جهلهم حتى جرهم هذا الجهل إلى تحويل الشريعة عن وجهها وإبطال الجهاد بالكلية، فهم لا يرون أن الجهاد هو قتال الكفار ودفعهم عن بلاد المسلمين، بل الجهاد عندهم هم الأوضاع التي اصطلحوا عليها من الذكر والاجتماع والزيارة. ولا ريب أن هذا من أعظم الضلال، وأن شر هؤلاء على المسلمين من أعظم الشرور، خلافا لما يقوله بعض الناس من أن شرهم يسير وأن بدعتهم خفيفة، لو ازدهمت الأمور لعلم الإنسان حقائق مذاهب هؤلاء القوم، فإنهم أسرع الناس تركا للبلاد إذا دهم، لأنهم يزعمون أن الله سبحانه وتعالى ما أمرنا بجز الروس وإنما أمرنا بإصلاح النفوس، فإذا تعطل هذا في بلدنا الذي دهم تحولنا إلى بلد آخر نسعى فيه في إصلاح النفوس حتى يأذن الله بإذنه القدري. فمقالة هؤلاء ظلمات بعضها فوق بعض، وإنما يعرف هذا من مارس كلام القوم وميز موقفهم تجاه الجهاد في سبيل الله ورأى أعمالهم في بعض الثغور التي كان يرابط فيها أهل الجهاد في سبيل الله في هذه السنين، وأنهم كانوا لا يرون أن ذلك فعلا مشروعا، وأنهم كانوا يدعون أهل الجهاد إلى ترك ما هم عليه إلى الخروج معهم في زياراتهم وجولاتهم كما زعموا.
نعم
صلى الله عليكم. ولهذا لما كان أهل البدع مؤمنين أمر الجهاد معظمين والزيارات استولى الكفار على كثير من الثغور حتى قتل في المقدس وقتلوا في المجاورة من شاء الله، وكان قد جرت فيه بدع كثيرة، من ذلك لم يقصد بعض هذه البقاع إلا جبل لبنان وإما غيره، وإما لزيارته ظني أن فيه الصالحين من الأبجال وغيرهم ويدعوا أن يقصد للرباط في سبيل الله، فإن هذا أيضا والضلال العظيم لرأس السفر للزيارة غير مشروع ولا مأمور به بل هو من البدع والضلال، وكذلك سياحة غير قصد معين ليس مشروع ذلك مشروعا لنا ليس ذلك مشروعا لنا. قال الإمام أحمد: ليست السياحة من الإسلام في شيء ولا من زين المدينين ولا الصالحين، والسياحة مذكورة في القرآن وسط هذه السياحة، فإن الله تعالى قد قال: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات وقانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا. ومعلوم أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين لا يشرع لهن السياحة، ولكن قد فسرت السياحة بالإسلام وفسرت بالجهاد، وكلاهما مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأول فرواه عمرو بن دينار عن يحيى بن جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وأما الثاني فقد رواه في سنن باب النهي عن السياحة، وروي فيه حديث العلاء بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي إمامة أن رجلا قال: يا رسول الله أذن لي بالسياحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السياحة أولي الجهاد في سبيل الله. وكذلك روي رهبانية هذه الأمة: الجهاد في سبيل الله، إذ لا رهبانية بالإسلام، وما ما ذكره في كتابه أن النصارى ابتدعوا الرهبانية فقد نهانا الله ورسوله عن البدع. وثبت عن ابي سعيد مسلم وغيره عن جابر انه كان يقول في خطبته: ان اصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الامور محدثاتها، وكل بدعه ضلاله. وثبت عنه في السنن الحديث الذي صححه الترمذي عن الارباب بن ساريه وقال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه بني ادم قال: فقال رجل: يا رسول الله كانها في موعظه مودع، فماذا تعهد الينا؟ وقال: اوصيكم بسمع وطاعه ومن يعش منكم سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين وتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم وجلات الامور، فان كل بدعه ضلاله. فكيف لما نام عبدنا فكيف بما نهى الله عنه ورسوله من عبادات المبتدعه كما اخرج في الصحيحين. واللفظ لمسلم على نفسه بذلك انا ومن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سال ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عملي في السر، وقال بعضهم: لا اتزوج النساء، وقال بعضهم: لا اكل اللحم، وقال بعضهم: لا انام على فراش. فحمد الله واثنى عليه فقال: ما بال اقوام قالوا كذا وكذا، لكني اصلي وانام واصوم وافطر واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني ولكم بخاري. جاء ثلاثة وهط في متى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسالون عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوا فقالوا: وإن نحن يا النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر أبدا، وقال الآخر: وأنا أكذب النساء فلا أتزوج.
فجاء رسول الله فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أنا والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رضي عن سنتي فليس مني. وفي صحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. وفي صحيح البخاري وغيره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائلا بالشمس وقال ما هذا؟ فقالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم بالشمس ولا يجلس ولا يستظل وأن يصوم، فيقال ذروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. فلما كان هذا النذر نذر ما هو سنة وما هو بدعة أمر بوفاء بالسنة دون البدعة، كما في صحيح البخاري أنا عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر أن يطيع الله لم يطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. وهذا متفق عليه بيان في الدين ذا ثلاث فلا يزال عليه كفارة يمين أو نذر ما ليس مشروعا أو نذر ما ليس مشروعا فباتفاقهم على أنه لا يفعل. فقيل لا شيء على اليوم أبي حنيفة والشافعي وغيرهما لأنه ليس من هذا الحديث وغيره أنه أمر له بالتكفير. وقيل بل عليه كفارة يمين وهذا وهو ظاهر مذهب أحمد لما ثبت في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كفارة من لكفارة يمين. وفي السنن عنه أنه قال لا نذر في معصية وكفارة كفارة يمين. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأفضل القيام قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. وقد استمر عنه في الصحيح أنه نام داود صيام وقيام وقراءة القرآن في كل ثلاث. وأمثال ذلك من النصوص التي تبين ما بعث الله به رسوله من الحنيفية من الحنفية السمعة من الحنفية من الحنيفية السمعة صلى الله عليكم كما جاء في حديث أحب فيني الله الحنيفية السمحة. وفي الصحيح وبالصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذا الدين متين وإنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. والسعير بالغية والروحة وشيء من الدوزة والقصد القصد جبنه. وفي الصحيح عنه أنه قال اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وفي السنن عنه أنه قال لكل عامل سيرة وفترة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى ومن أخى
لعامل سرة وفترة.
صلى الله عليكم لكل عامل سرة وفترة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى ومن أخفاها فقد ضل. وفي لفظ ولكل شرة فترة فإن صاحبها سجد فإن صاحبها سجد وقارب فرجه وإن أشير إلى أصابعه فلا تعده. ذكر الحسن البصري لما روى هذا الحديث إنك إذا أمرك بالسوق فإن الناس يشيرون إليك، فقال لم يرد ذلك وإنما أراد المبتدع في دينه والفاجر في دنياه. وهو كما قال الحسن رضي الله عنه فإن من الناس من يكون له شدة ونشاط وحدة واجتهاد عظيم في العبادة ثم لا بد من ذكور في ذلك. وإن في فترة نوعان منهم من يلزم السنة فلا يترك ما أمر ما أمر به ولا يفعل ما نهي عنه بل يلزم عبادة الله إلى الممات كما قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين عن الموت. قال الحسن البصري لم يجعل الله لعباده المؤمنين أجلا دون الموت. ومنهم من يخرج لعبادة في دينه وفجور في دنياه حتى يشير إليه الناس فيقال هذا كان مستيلا في الدين ثم صار كذا وكذا، فهذا مما يخاف على من بدل
من عدل عن العبادات.
فهذا مما يخاف على من عدل عن العبادات الشرعية إلى الزيادات البدعية. ولهذا قال أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة.
بعد أن بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما آل إليه حال بعض الضلال من ترك الرباط في الصغور وقصد السفر إلى المساجد أو القبور والمزارات والمشاهد، وأن هذا جرهم إلى الوقوع فيما نهاهم الله سبحانه وتعالى عنه من اتخاذ القبور مساجد فوقعوا في الشرك، نشأ من ذلك إهمال الجهاد بسبب خشوع
البدع وكثرة أهلها، فأهمل الجهاد وتعلق هؤلاء بالمزارات والزيارات، فاستولى الكفار على كثير من الثغور حتى قتلوا خلقا كثيرا من المجاورين في بيت المقدس وفي غيره. ثم إن هؤلاء قد ظنوا أن الشرع جاء بإقرار ما هم عليه، وأن الشريعة جاءت بالسياحة لغير قصد معين والضرب في الأرض، فذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن السياحة بهذا المعنى ليست من الإسلام في شيء، بل هي من البدع التي سرت إليه من الأديان الباطلة، وأن السياحة في الإسلام لا توجد بهذا المعنى. والذي دلت عليه دلائل القرآن والسنة وكلام السلف رحمهم الله تعالى أن السياحة في الإسلام شيئان، أحدهما الجهاد والثاني الصيام. وظواهر النصوص أن الجهاد حق الرجال وأن الصيام حق النساء، وهذا هو المناسب لحال كل، لأنه لما كان الرجل مأمورا بالجهاد كان هو سياحته، ولما كانت المرأة غير مأمورة بالجهاد كانت ملازمتها لهذه العبادة سياحة لها. كما أن هذه الأفعال التي فعلوها من الرهبانية والتشدد هي خلاف ما جاء به الإسلام، فلا رهبانية في الإسلام، بل الإسلام دين حنيف سمح لا تشديد فيه. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان يسر الدين والأمر به والتحذير من التشدد، وأنه يفضي بالعبد وأنه قد يفضي بالعبد إلى ما لا تحمد عاقبته، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لكل عامل شرة وفترة. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. فإن العبد مهما بلغت قوته على العبادة والنشاط فيها فإنه يلحقه الفتور. والناس في الفتور كما ذكر شيخ الإسلام نوعان: أحدهما من يفضي به فتوره إلى ملازمة السنة فلا يترك ما أمر به ولا يفعل ما نهي عنه، بل يلزم عبادة الله إلى أن يموت. ومنهم من يخرج من الطاعة إلى المعصية، ومن السنة إلى البدعة، ومن التوحيد إلى الشرك، حتى يشير إليه الناس فيقال هذا كان مجتهدا في الدين ثم صار كذا وكذا. وهذا أمر ظاهر في الناس في كل زمان وفي كل مكان، فهذا من أعظم ما تدفع به ضلالات أولئك، من أن تلك الضلالات التي ابتدعوها من الاعتكاف في المشاهد أو المساجد وترك الجهاد والتشديد على النفس والرهبانية والسياحة في الأرض يخشى عليها أن تجر هؤلاء إلى الخروج من الدين. وهذا هو مآل كثير منهم، إذ وقعوا في الشرك بالله سبحانه وتعالى وصاروا يتعلقون بالمشاهد والمزارات والإقامة فيها ويزهدون في العبادات الشرعية. نعم.
صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فجنس الجهاد أفضل بالقدرية. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: مر رجل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء في عيينة من ماء عذبة فأعجبت، فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت بهذا الشعب ولم أفعل.
ما إعراب عذبة؟
صفة.
ها؟
صفة.
صفة لعيون الله.
فقال: واعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تفعل إن مقام أحدكم في سبيل الله أبرر من صلاته في بيته 70 عاما، ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويرسلكم الجنة؟ اغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فاق ناقص وجبت له الجنة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وفواق ناقة ما بين الحلبتين. وجماع الأمر ما قاله الفضل بن عياض في قوله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا لم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا لم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا وخالصا يكون الله والصواب ويكون على السنة. وهذا كما قال تعالى: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعل لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد به شيئا. والعمل الصالح والمشروع هو طاعة الله ورسوله وفعل الحسنات التي يكون غدوي محسنا. قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا بد في الرباط من الهجرة والجهاد وسائر الأعمال الشرعية والسنة التي هي روح العمل، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفي الصحيحين عنه أنه قيل له: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال تعالى: وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. الله تعالى يوفقنا وسائر أصوامنا المؤمنين ويحب ويرضى لنا من الأحوال والأعمال الباطنة والظاهرة، ويجنبنا ما يكره لنا من ذلك كله. وأعظم ذلك أن يتشاور المسلمون بقتال بعضهم بعضا كما يجري بين أهل الأهواء من القبائل وأيات قيس ويمن كقيس ويمن وحرم وتعب
هي وتغلب ولخم جذام، لكن القبيلة التي قبلها
ولحم وجذام وغيرها.
هي أحسنت. نعم، كقيس ويمن وجرم وتغلب ولخم وجذام وغيرها
من القبائل وغيرها، كقيس ويمن وجرم وتغلب ولخم وجذام وغيرها، مع مجاورة المسلمون فيدعون الرباط والجهاد الذي هو سعي الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: إن تربصوا ربنا إلا إحدى الحسنين.
يعني من القواعد النافعة في التحقيق أن النص الذي تريد أن تحققه ينبغي أن تشك فيه حتى تصل إلى صحته. فهذا الذي نشر هذا الكتاب كان ينبغي أن يراجع الكتب المصنفة بالأنساب، فيبحث عن قبيلة اسمها حرم وقبيلة اسمها تعلب وقبيلة اسمها لحم فلا يجد، فيعلم أن هذا الذي كتب من غير نقل من الناسخ يراد به قبائل أخرى.
كما قال تعالى: إذن تربصوا بنا إلا إحدى الحسنين، يعني إن النصر أو الظفر، إما النصر والظهر، وإما الشهادة والجنة، ويستعلم بقتال الفتن والأهواء الذي هو خسارة الدنيا والآخرة. وفي الصحيحين عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول بالنار. فقيل: يا رسول الله، هذا القاتل وما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه.
وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تدعو الضيوف وتصدقوه فأمن الذين شدت وجوههم وكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأمن الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وهذه الذكرى لا تحتمي البسط في هذه الورقة وإنما نبهنا على النكة الجامعة. الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. فحسبنا الله ونعم الوكيل.
بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى أن حال الرهبنة واستياحة على الوضع الذي يفعله هؤلاء ليس من أوضاع الشريعة، نبه على أن تلك الأوضاع وإن اشتملت على أعمال صالحة كالذكر والصلاة فإن جنس الجهاد أفضل من غيره من الأعمال كما تقدم. ثم نبه على أن جماع الأمر في الدين كله يرجع إلى الإخلاص والمتابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأعمال إذا خلت منهما فإنها مهما بلغت عند أصحابها ليست أعمالا صالحة، فإن العمل الصالح لا بد من إخلاص فيه ولا بد من متابعة. والمراد بالإخلاص تصفية القلب من قصد غير الله، والمراد بالمتابعة لزوم طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو العمل الصالح والدين الحسن، ولا بد من هذا الأمر في كل شيء. ومن ذلك الرباط والهجرة والجهاد لا بد فيها من نية صالحة ومتابعة صادقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وقع الرباط والجهاد والهجرة على غير هذا فإنه ليس بعمل صالح. فإذا جاهد المجاهد ونيته مدخولة يقاتل حمية أو يقاتل شجاعة أو يقاتل رياء فليس في سبيل الله، وإذا قاتل على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه صلوات الله وسلامه عليه في الجهاد ومعاملة المقاتلين والمقاتلين وترتيب أحكام الجهاد وأحوال الجند وحشد العساكر فإنه يخرج من طلب الجهاد في سبيل الله إلى جهاد آخر لا يمت بصلة إلى الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله ليس موكولا إلى الأهواء والآراء وميل النفوس وحفلات الأذهان، وإنما يرد إلى اتباع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لنا أحكام الجهاد بيانا تاما في غزواته وسراياه صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن العلماء الذين بيّنوا أحكام الجهاد المستنبطة من الأحوال النبوية في الغزوات والسرايا ابن القيم في زاد المعاد، فإنه أثار في هذا وذكر الأحكام الفقهية المستنبطة من الأحوال الجهادية مع غزارة العلم وكمال الإيمان وصحة التمسك بالأحاديث والآثار، فمثله ينتفع بكلامه كثيرا. ثم نبه رحمه الله تعالى أن أعظم من الحال التي تقدمت إذا كانت النية مدخولة أو الطريقة مبدلة، أعظم منها أن يتشاغل المسلمون بقتال بعضهم بعضا كما يجري بين أهل الأهواء من القبائل أو أهل الأحزاب والعصبيات، فيدعون الرباط في والجهاد في سبيل الله إلى طلب ظهور بعضهم على بعض رغبة في هذه الدنيا، ويقتل بعضهم بعضا ويظلم بعضهم بعضا، وليست هذه بأحوال المؤمنين، بل هذا من تسلط الشياطين. وهذا آخر التقييد على هذه الرسالة النافعة لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. وأنبه الإخوان إلى الحرص على تعبئة الاستبيان المتعلق بالبرنامج والأوراق الأخرى التي وزعها الإخوان الليلة الماضية، وإيصالها إلى المؤذن في هذه الليلة إن استطاعوا، أو غدا في الحفل الختامي إن تأخروا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.